بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي ورحمه الله تعالى تحت باب المجاهدة، السادس عشر، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة، يعني الآية التي فيها الحث على الصدقة، والصدقة هي أن يتبرع الإنسان بماله للفقراء ابتغاء وجه الله، وسميت صدقة لأن بذل المال لله عز وجل دليل على صدق الإيمان، دليل على صدق الإيمان بالله.
هذا حد الصدقة، وهي أن يتبرع الإنسان بمال الفقراء ابتغاء وجه الله عز وجل، هذا تبرع بمال، هذه تسمى صدقة. والهبة أن يهب الإنسان شيئا يملكه إياه، فإن تسلمها الموهوب له لزمت، وإن لم يتسلمها لم تلزمه. وهناك الوصية، وهي ما يكون من مال بعد موت الموصي فإنها تكون في حال موته. وهناك العطية، وهي إعطاؤه للمال في حال مرضه المخوف. هذه كلها أموال يخرجها الإنسان، العطية والهبة، وهذه تكون في حال صحته، والصدقة والوصية، وهذه تكون بعد موته. ولهذا ينظر للموصى له بعد الموت إذا كان وارثا أو غير وارث. فقد يوصي الإنسان لرجل أنه له مثلا الثلث أو ما دون الثلث قبل موته، وهو يستحق هذه الوصية، لكن عند موت هذا الرجل لم يعد يستحق، كأن تكون الأمور قد تحولت فيصبح من الورثة مثلا، فمثل هذا لا يكون له هذه الوصية إلا إذا أذن الورثة لأنه صار وارثا. أما الوصية لغير وارث فإنها لا تتوقف على إذن الورثة إذا كانت بالثلث وما دونه، أما إذا كان وارثا فلو كانت بأقل القليل فإنه يلزم إذن الورثة إذا كان وارثا، لأنه لا يتملك الوارث شيئا من هذه الأموال إلا بإذن الورثة. فكلها أموال تختلف أحكامها بحسبها. العطية تكون من الثلث، الوصية تكون من الثلث ولا تكون بكل المال. فلو أن رجلا أوصى أن يكون ماله كله لفلان بعد موته لا تنفذ الوصية بهذا إلا بإجازة الورثة، تكون موقوفة لأن الحق لهم. فللرجل الثلث، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد في الصحيح: الثلث والثلث كثير. والعطية وهي تكون في حال المرض المخوف، هذه أيضا لو أراد أن يعطي عطية في حال مرض المخوف بكل ماله فإنه لا تنفذ هذه إلا في الثلث فقط، لأنه الآن شابه الوصية في هذا الأمر، حيث إنه قد نزل به مرضه المخوف فتعلق حق ورثته بالمال. وأما التبرع، ما تبرع به وما تصدق به في حال حياته، فلو تصدق بكل ماله، لو تصدق بكل ماله فإن تنفذ الصدقة في ذلك، لأنه في حال صحته. والهدية يراد بها التحابب والألفة بين الناس، وهي ما يعطيه الإنسان أيضا لإخوانه وكذا. والصدقة ما تبرع بها الإنسان بمال الفقراء والمساكين، أما الهدية فتكون للفقير وتكون للغني، تكون لكل أحد، نما الصدقة تكون للفقراء وتكون للمساكين ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وهناك الزكاة يخرجها الإنسان من ماله، وهي مال واجب عليه، يخرجه على حسب الشروط الشرعية. وهناك النفقة الواجبة عليه تجاه زوجه، وهي آكد النفقات لأنها عوض عن فرج. وهناك النفقة على الأولاد والمماليك والبهائم ومن تلزمه، هذه كلها أموال وأصناف وأنواع ما يلزم الإنسان في ذلك على وجه الوجوب، أو ما يتبرع به الإنسان أو ما يوصي. وهناك الوقف كذلك، وهو إذا حبس الإنسان أرضا أو شيئا من ماله وسبل منفعته وجعلها في باب معين، هذا يسمى بالوقف، يسمى بالوقف، فإنه يحبس الأصل وتكون الصدقة بغلته. هذه كلها أحكام تتعلق بمالك، أحكام تتعلق بمالك. هناك قسم آخر مهم أيضا، وهو ما تعلق بالأموال السلطانية، وهي أنه قد يفرض ولي الأمر بعض المال على بعض الناس، وذلك إذا ضاقت النفقة بالدولة، احتاج ولي الأمر إلى أن يفرض على الأغنياء بعض الأموال تجعل في السلاح وتجعل في بنية الدولة، فهل هذه تجوز أم لا؟ والجواب هذه جائزة، هذه الأموال التي يحصلها السلطان إذا رأى المصلحة في ذلك، وإذا رأى حاجة الناس لا تنقضي إلا بهذا ولا تحصل كفاية إلا بهذا، فإنه يفرض على بعض الناس بعض الأشياء، وهذه جائزة، لكن بشرط الأول أن تكون قائمة على العدل لا على الظلم، والأمر الثاني أن تكون النفقة في الحلال لا تكون نفقة في الحرام. هذا جزء من الأموال أيضا التي يحصلها السلطان عند الحاجة إلى ذلك، فإذا لم يكن في خزينة الدولة ما يكفي لشراء السلاح وإقامة البنية وتقضي مصالح الناس من المستشفيات ومن الطرق وغير ذلك مما فيه إعداد بنية الدولة، فيفرض السلطان بعض الأموال على بعض الناس، فهذا جائز له إذا احتاج إلى ذلك، شريطة أن يكون ذلك قائما على العدل وأن يكون في الوجه المباح. فإن كانت هناك مظالم تقع من بعض الموظفين أو غير ذلك لدى السلطان، فإن استطاع الإنسان أن يدفع الظلم عن نفسه فعل، أو أن يخفف ذلك فعل، فإذا لم يستطع احتسب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة للسلطان، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، لكنه يكون ظالما حينما يأخذ من أموال الناس بغير حق، فإنه يكون ظالما أو ينفق في محرم فإن إثم ذلك عليه، فإن إثم ذلك عليه. لكن أن يتهرب الإنسان من هذه الأموال جملة وتفصيلا ليس هذا بصحيح إذا كانت الدولة تحتاج إلى ذلك. ومن هنا يأتي الجواب في مسألة جمع الضرائب، فإن بعض الناس يعطي فيها حكما عاما طالما اسمها ضرائب يجعلها تساوي مكوسا بإطلاق فيها المظالم. لا، ينظر إذا كان السلطان يضع هذه الأشياء من أجل الحاجة إليها والدولة تحتاج إلى ذلك، فالناس يحتاجون إلى طعام شراب، يحتاجون إلى علاج، يحتاج الدولة إلى جيش قوي ليدفع عن الناس وإلا فسد حال الناس. فإذا لم يكن عند السلطان ولا عند الإمام ما يكفيه وفرض ذلك على وجه العدل وأنفق في وجه مباح، والذي ينبغي له أيضا أن يكون ذلك بعد جمع الزكاة وغير ذلك من المصارف الشرعية التي يمكن أن يحصل أيضا موارد عن طريقها من زكوات لبيت المال وينفق على الدولة من بيت المال. المهم أن هذه أمور فيها التفصيل وليست تأخذ حكما واحدا، إنما المكوس التي تكلم عنها العلماء هو ما تعلق بفرض المال على غير وجه الحق، وإنما لشهوة السلطان وغير ذلك. أما إذا كان لحاجة فإن هذه تجوز عند الحاجة. نعم، هذه كلها يعني تطواف فيما تعلق بأنواع ما يخرجه الإنسان سواء كان مما يجب عليه أو كان إما لحق الله وإما لحق الفقراء والمساكين والناس، أو ما يكون على الإنسان من أو ما يخرجه الإنسان من أموال يتبرع بها وتصدق بها وغير ذلك، وكذلك الوصايا والوقف كلها أموال يخرجها الإنسان، ولكل شيء من هذه الأشياء حكمها الخاص المستقل بها. نعم
شيخنا، إن لم يسلك يعني السبيل الشرعي في جمع الضرائب،
نعم
إن لم يسلك السبيل الشرعي في جمع الضرائب من جهة جمع الزكاة أولا وكذا،
يكون الإثم على السلطان. الإنسان لا يتهرب من أصل الشيء إذا كانت الدولة تحتاج، ويكون المظلمة إثمه على السلطان أو الموظف، وإذا أنفق في محرم فيكون الإثم عليه. لكن هذا ليس بمخول لك أن تتهرب من ذلك، لأن المنفعة حاصلة، ولأنك تستفيد من هذه الأموال. هذه ليست أخذ أموال من الناس ظلما، وإنما هو نفع للناس، فإن الناس يؤخذ منهم الأموال لتمارس لهم وتقام لهم المصالح التي لا تستقيم دنياهم إلا بها. يعني أنت لا تريد أن تدفع شيئا ومع ذلك تسأل عن الطريق، تسأل عن المياه، تسأل عن الكهرباء، تسأل عن المستشفيات والصحة، تسأل عن التعليم وتعليم أبنائك في الجامعات والمدارس، تسأل عن المرافق العامة كيف لا تكون صحيحة. طب من أين يكون هذا إذا كانت الدولة فقيرة؟ فمن أين يكون هذا؟ فهذا إنما هو تنظيم النفقة على الناس، انتبهوا، وليس أخذ من الناس قصرا وجبرا لشهوة السلطان، إنما هو أخذ من الناس ثم إعادة إلى الناس عن طريق منظم. الموظفون من أين يتقاضون الرواتب؟ إذا ضاقت خزينة الدولة عن إعطاء الموظفين للرواتب فمن أين يكون هذا؟ وغير ذلك من هذه الأشياء التي تتبع المصالح العامة، فلهذا تدخل كمورد من موارد الأموال السلطانية ومورد من موارد الدولة. فإذا كانت هناك مظالم تقع من بعض الناس فإن ذلك يكون إثمه على من وقع منه ذلك. فإذا استطعت أن ترفع تلك المظلمة ارفعها، أو أن تخفف منها خففها. أما أنك تعطي الرشاوة وغير ذلك من أجل أن تتهرب من هذه الأشياء ليس هذا بصحيح على إطلاقه، إلا أن تكون مظلوما، يعني أن الموظف خالف قانون الدولة وأجبرك على دفع أشياء لا تلزمك، أو وضع عليك شيئا مخالفا للقانون فتتظلم في ذلك هذا لا بأس، والدولة والدول تضع في ذلك قوانين تنظم هذا الأمر، فقد يرفع الشيء وقد ينظم الشيء وهكذا. نعم.
وسميت صدقة.
شوف هذه بالنسبة لي. نعم. فيما يتعلق بحاجة السلطان، لو احتاج السلطان إلى الأموال، احتاج السلطان إلى الأموال. نعم. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، ليس كلام ابن باز.
نعم.
قال: وسميت صدقة لأن بذل المال لله عز وجل دليل على صدق الإيمان بالله، فإن المال من الأمور المحبوبة.
هذا فائدة. لماذا سميت صدقة؟ لماذا سميت صدقة؟ الجواب: لأن بذل المال لله عز وجل دليل على صدق الإيمان بالله. نعم.
فإن المال من الأمور المحبوبة للنفوس، قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، جما أي كثيرا عظيما، وحيث إن المحبوب لا يبذل إلا لمن هو أحب منه، فإذا بذله الإنسان ابتغاء وجه الله كان ذلك دليلا على صدق الإيمان. فلما نزلت هذه الآية جعل الصحابة رضي الله عنهم يبادرون ويسارعون في بذل الصدقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي عادتهم رضي الله عنهم، أنهم إذا نزلت الآيات بالأوامر بادروها وامتثلوها، وإذا نزلت بالنواهي بادروا بتركها. ولهذا لما نزلت آية الخمر التي فيها تحريم الخمر وبلغت قوما من الأنصار وكان الخمر بين أيديهم يشربون قبل أن يحرم، فمن حينما سمعوا الخبر أقلعوا عن الخمر، ثم خرجوا بالأواني يصبونها في الأسواق حتى جرت الأسواق في الخمر. وهذا هو الواجب على كل مؤمن إذا بلغه عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم شيء، أن يبادر بما يجب عليه من امتثال هذا الأمر أو اجتناب هذا النهي. والمهم هنا أن الصحابة رضي الله عنهم بدأوا يأتون بالصدقة، كل واحد يحمل بقدرته من الصدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل بصدقة كثيرة وجاء رجل
حتى ولو كان هذا الامتثال على غير وجه الوجوب. يعني انظر كيف مبادرة الصحابة رضي الله عنه مع أنه لا يجب عليهم ذلك في الصدقة، لما نزلت آية الصدقة وليس لما نزلت آية الزكاة، آية الصدقة، فأرادوا أن يحتلوا مكانا عظيما في هذا الفضل العظيم، وهم فقراء. ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يشتغلون لتحصيل الأموال ويؤجرون أنفسهم بتحصيل الأموال ثم ينفق هذه الأموال في سبيل الله. فانظر إلى صدق الصحابة رضوان الله عليهم، مع أن هذا لا يجب عليهم، ومع ذلك كانوا يؤجرون أنفسهم لتحصيل هذا المال من أجل إنفاق في سبيل الله حتى لا تفوتهم هذه الفضائل. وقد كان الصحابة يتنافسون وتسابقون في كل شيء. قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. وقال أيضا الله عز وجل وفي ذلك: فليتنافس المتنافسون. وقال تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. وقد كان الصحابة في الجهاد يتنافسون، في الصدقة يتنافسون، في طلب العلم يتنافسون، حتى إن النساء جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله صلى غلبنا عليك الرجال وكذا، أي في العلم يعني، فاجعل لنا من نفسك يوما. فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما فكان يأتيهم فيه. فكان المنافسة بين الصحابة رضوان الله عليهم في تحصيل الخيرات وفعل الخيرات، وهذا يدل على الصدق يا أخوان. ولهذا قال بعض السلف: إن استطعت ألا أسبقك أحد إلى الله فافعل، سارع بادر، إن استطعت ألا أسبقك أحد إلى الله عز وجل فافعل. هذا دليل الصدق، هذا دليل الصدق. الأمر الثاني أن الصحابة كانوا يبتدرون إلى ائتمار الأوامر واجتناب النواهي. قال ابن عثيمين: وهذا هو الواجب على كل مؤمن إذا بلغ عن الله ورسوله شيء أن يبادر بما يجب عليه من امتثال هذا الأمر أو اجتناب هذا النهي. نعم. والمهم هنا
قال والمهم هنا أن الصحابة رضي الله عنهم بدأوا يأتون بالصدقة كل واحد يحمل بقدرته من الصدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل بصدقة كثيرة وجاء رجل بصدقة قليلة، فكان المنافقون إذا جاء الرجل بالصدقة الكثيرة قالوا هذا مرائٍ ما قصد به وجه الله، وإذا جاء الرجل بالصدقة القليلة قالوا إن الله غني عنه، وجاء رجل بصاع فقالوا إن الله غني عن صاعك هذا. وهؤلاء هم المنافقون، والمنافقون هم الذين يظهرون خلاف ما يبطنون ويظهرون الشماتة بالمؤمنين دائما.
يعني لا هم الذين ينفقون ولا هم الذين يتركون المنفقين، لا هم الذين ينفقون لأن ما عندهم إيمان يحملهم على الصدقة، ولا هم الذين يتركون المؤمنين المنفقين. فإن أعطى الواحد المال الكثير قال هذا مرائي يريد أن يثني الناس عليه، وإذا أعطى الواحد المال القليل بحسب جهده وطاقته قال شوف الله غني عن جنيه هذا ودرهم هذا. فهذا شأن المنافقين دائما، شأن المنافقين التشكيك والطعن واللمز وعدم الرضا بالفضائل، بل قلب الفضائل إلى قبائح. هذا شأن المنافق وضعيف الإيمان، أنه ما يعجبه شيء، فعينه في السخط مفتوحة، وأما إذا وجد خاصة من خصال خير كتمها كتمها. فهذا يدل على عدم محبة المؤمنين المحبة الخالصة، فإن الإنسان يحب لإخوانه الخير ويشجع إخوانه على الخير، يفرح بالخير إذا صدر من أي أحد، وإذا وجد شرا نصح فيه بما يليق وبما يتناسب. أما أن الواحد يجلس هكذا ينتقد 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 وقد يكون عنده أضعاف ما ينتقد في الناس. نعم نعم. قال اقرأ.
جاء في الموسوعة الفقهية ما نصه ذهب الفقهاء إلى أن للإمام فرض ضرائب على القادرين لوجوه المصالح العامة ولسد حاجات المسلمين. قال القرطبي اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد آداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها.
قال القرطبي
اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد آداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها.
نعم نعم. إذن هذا أخواني كلام الفقهاء، لأن تجد أن الفتوى في مسألة فرض هذه الأموال على الناس عند الحاجة تجد أنها مسألة تأخذ جوابا واحدا عند غالب الناس للأسف الشديد. هذه مكوس، الضرائب مكوس والمكوس حرام وكذا، ويأتي بالكلام في المكوس التي تفرض لغير حاجة وتفرض شهوة السلطان ولحاشية السلطان. لكن نقول نحن نتكلم عن مسألة موارد الدولة، إذا احتاجت الدولة إلى ذلك ولا سقطت الدولة وتعطلت مصالح الناس فلا يجد الناس الماء يشربونه ولا يجدون الخدمات من صحة أو تعليم أو غير ذلك من هذه الأمور، فإذا ضاقت النفقة ودفقت موارد الدولة واحتاج السلطان إلى نفرض مالا لصالح الناس فإن ذلك يكون ماذا؟ يكون جائزا. ولهذا مسألة التهرب من الضرائب وعلى اعتبار أنها مكوس بإطلاق هكذا هذا لا ينبغي ولا يجوز، هذا لا ينبغي. وحتى لو وجدت بعض المظالم فإن السلطان إذا كان عنده مظالم يتحمل هذه المظالم، وإذا كان الموظف عنده مظلمة يتحمل هذه المظلمة، وأنت تسعى في الخلاص منها قدر استطاعتك. لكن كأصل عام لا يجوز الإنسان يتهرب من هذه الأشياء التي يعود نفعها. انظر إلى التعليل، هذا مهم جدا في فرق بين مكوس وأشياء تفرض ظلما على الناس لشهوة السلطان وحاشيته وكذا، وبين أشياء تعود على الناس. هذه أشياء تعود على الناس، أنا أخذ منك وإليك. هو الآن حينما أخذ منك الآن مالا لأعلم ولدك، أنت بتبعث ولدك الآن لدرس خصوصي وتنفق عليه في الشهر مئات بل آلاف من أجل أن يتعلم الولد. طيب إذا لم يكن طريق لتعليم ولدك في مدارس وجامعات إلا أن تدفع جزءا ضئيلا من هذه الأموال التي تدفعها إلى المدرسين في الدروس الخصوصية، فإذا كنت تدفع للمدرس في السنة في الشهر المدرسين مئات بل آلاف في الشهر الواحد، فأنت إذا أخذ منك 300 جنيه مصاريف الأولاد في الابتدائي ولا كذا، علامة تعج تقول أخذوا، كانت المصاريف 7 جنيه أو 3 جنيه الآن صارت 300 جنيه، ويأتيك كتب بأفخر الطبعات. الكتاب الواحد أصلا ربما يكون ثمنه ماذا؟ يساوي ما تدفعه أنت من جميع هذه المصروفات. ناهيك عن المدرس الذي يدرس ولدك، ناهيك عن المدرسة التي تبنى لولدك، ناهيك عن الأثاث الذي يجلس عليه ولدك، ناهيك 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 إلى آخر ذلك. وهذا كله الحقيقة يصدر من نفس إما جاهل بالشريعة وإما خارجي يحاول أن يؤزز الناس وأن يوغر الصدور، لكن لابد أن ينظر في كل أمر من الأمور بالمنظور الشرعي. الحاكم له خطاب يخاطب أن يتقي الله في الناس ولا يجمع شيئا من ذلك إلا عند الحاجة، وأن يجمع بعدل وأن ينفق في وجوه المصالح، والمحكوم عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وألا يتهرب من ذلك بإطلاق وغير ذلك. إن وقعت عليه مظلمة فإنه يلجأ إلى ماذا؟ إلى رفعها بالتي أحسن. ومن هنا تأتي حكم إعطاء الرشاوى للتهرب من هذه الأشياء، وأنها لا تجوز وأنها محرمة. نعم.
بعض الإخوة الشيخنا يستدل فتوى الشيخ ابن باز في جواز التهرب.
نعم.
بعض الإخوة يستدل فتوى الشيخ ابن باز بجواز التهرب.
التهرب فيما لا يجوز. التهرب فيما لا يجوز. وليس فيما يجوز.
فتوى موجودة.
إيه. نعم.
سئل هل تقوم الضرائب مقام الزكاة؟ قال لا، ما يجزئ الزكاة في حالها، والضرائب غرم مفعول، والضرائب غرم مفعول الزكاة لا الزكاة، لا الزكاة على حالها. وإذا تيسر
والضرائب،
يقول لا، ما يجزئ الزكاة في حالها، والضرائب غرم مفعول الزكاة لا الزكاة على حالها، هكذا. وإذا تيسر الهروب بدون ضرر على حاله،
وإذا
تيسر الهروب بدون ضرر على حاله، أما إذا كان هروب يضر أحدا لا.
وإذا تيسر هروب إيه؟
بدون ضرر على حاله.
الكلام هذا
على موقعه.
أيوة بس كلام فيه سقط وفيه. عموما التهرب في المظالم كما قلنا في الجهة، جهة المظالم وليس في الجهة التي يحتاج إليها السلطان. إذا احتاج السلطان إلى أموال فإنه يحث الناس على النفقة ويأخذ من الناس، لأنه قد يحث الناس على النفقة ولا يكون عند الناس ديانة تبذل من نفسها، فحينئذ إذا فرض شيئا من ذلك يعود نفعه على الناس فليتهرب الناس. نعم.
الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر الثانية أجاب عن الضرائب.
نعم.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر الثانية عن الضرائب التي تؤخذ من أهل البلد، فأجاب الأحسن فيها أن يجعل ذلك على قدر المال من عقار وغيره، وتسقط النائبة على قدر الأموال كما هو المعمول به.
وتسقط
النائبة على قدر الأموال.
نعم.
كما هو المعمول به في بلدان المسلمين.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وهؤلاء هم المنافقون، والمنافقون هم الذين يظهرون خلاف ما يفطنون ويظهرون الشماتة للمؤمنين دائما.
يعني إذا عرفت أن هذه أموال الناس تبين لك الحكم في ذلك، هذه أشياء تجمع من الناس للناس، هذه خزينتهم، هذه خزينة لهم، ف فالسلطان يأخذها منهم لينفق عليهم في مصالحهم. إذن ما وجه التحريم؟ ليس هناك وجه للتحريم في هذا إذا احتاج السلطان. فالسلطان لا يأخذ نفسه، ما أخذه السلطان لنفسه هذا حرام، أما ما أخذه منك ليكون إليك ليحصل به مصالح أضعاف أضعاف ما تدفع، أضعاف أضعاف ما تدفع. فقد تأتي أن تقول أنا يؤخذ من محلي مثلا 1000 جنيه في الشهر، 100 جنيه في الشهر، 500 جنيه في الشهر وغير ذلك. إذا نظرت إلى الخدمات التي تأتيك وإلى المال الذي ينفق عليك هتجد ماذا؟ هتجد أن هذا أضعاف 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 ما تدفعه. نعم.
قال: هم الذين يظهرون خلاف ما يبطنون ويظهرون الشماتة بالمؤمنين دائما، جعلوا أكبر همهم وأعذب مقال لهم وألذ مقال على أسماعهم أن يسمعوا ويقولوا ما فيه سب المسلمين والمؤمنين والعياذ بالله، لأنهم منافقون وهم العدو، كما قال الله عز وجل: فاحذر المنافق الذي يظهر لك خلاف ما يبطن. فهؤلاء صاروا إذا جاء رجل بكثير قالوا هذا مرائم، وإذا جاء بقليل قالوا إن الله غني عن صاعك ولا ينفعك. فأنزل الله عز وجل: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، ويلمزون يعني يعيبون، والمطوعين هم المتطوعين المتصدقين، والذين لا يجدون إلا جهدهم هذه معطوفة على قوله المطوعين يعني، ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم، فهم يلمزون هؤلاء وهؤلاء فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، فهم سخروا بالمؤمنين فسخر الله منهم والعياذ بالله. ففي هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على استبقاء الخير ومجاهدتهم أنفسهم على ذلك. وفي هذا دليل أيضا على أن الله عز وجل يدافع عن المؤمنين، وانظر كيف أنزل الله آية في كتاب الله مدافعة عن المؤمنين الذين كان هؤلاء المنافقون يلمزونهم، وفيه دليل على شدة العداوة من المنافقين للمؤمنين، وأن المؤمنين لا يسلمون منهم، إن عملوا كثيرا سبوهم وإن عملوا قليلا سبوهم، ولكن الأمر ليس إليهم بل إلى الله عز وجل. ولهذا سخر الله منهم وتوعدهم بالعذاب الأليم في قوله: ولهم عذاب أليم. أما حكم المسألة هذه فإن الله تعالى قال في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. القليل والكثير من الخير سيراه الإنسان ويجازى به، القليل والكثير من الشر سيراه الإنسان ويجازى عليه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تصدق بعدل تمرة أي بما يعادلها من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وقارن بين حبة من التمر وبين الجبل، لا نسبة، الجبل أعظم بكثير، فالله سبحانه وتعالى يجزي الإنسان على ما عمل من خير قل أو كثر. ولكن احرص على أن تكون نيتك خالصة لله، واحرص على أن تكون متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: 17، عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه رواه مسلم. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في باب المجاهدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث عن الله أنه قال إلى آخره. وهذا يسمى عند أهل العلم بالحديث القدسي أو الحديث الإلهي. أما ما كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى بالحديث النبوي. وهذا الحديث القدسي يقول الله تعالى فيه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي.
فيكون القول من الله سبحانه وتعالى فالحديث حديث الحديث النبوي القائل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والقدسي القائل فيه رب العزة عز وجل. ولكن للقرآن وهو قول الله عز وجل حكمه والحديث القدسي حكمه. فالحديث القدسي منه الصحيح ومنه الضعيف فهو في الثبوت منه ما هو قطعي الثبوت ومنه ما هو ظني الثبوت. وأما القرآن فقطعي الثبوت القرآن يتعبد بلفظه أما ويقرأ في الصلاة وغير ذلك. أما الحديث القدسي فليس كذلك. الحديث القدسي يجوز المحدث مسه أما القرآن لا يجوز المحدث مسه. فهناك أحكام تتعلق بالقرآن وهو كلام الله هناك أحكام تتعلق بالحديث القدسي وهذا أيضا كلام الله سبحانه وتعالى. فاللفظ من الله عز وجل النبي يقول قال الله تبارك وتعالى. وإذا كان النبي يقول قال الله فلا ينبغي أن نقول لا ليس هذا من قول الله والنبي يقول قال الله قال الله كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فقد آذنته بالحرب. فهذا كلام الله لكن أحكامه تختلف عن أحكام القرآن. ليس يلزم أنه كلام الله إذا تكون أحكامه ماذا كأحكام القرآن. لأن البعض يقول لا ليس هذا من كلام الله لأن لو كان من كلام الله سبحانه وتعالى للزم أن يكون مثل القرآن. لا من الذي قال هذا هو كلام الله والأحكام تختلف. فالقرآن له حكمه والحديث القدسي له حكمه. نعم.
وهذا الحديث القدسي يقول الله تعالى فيه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي أي لا أظلم أحدا لا بزيادة سيئات لم يعملها ولا بنقص حسنات عملها بل هو سبحانه وتعالى حكم عدل محسن فحكمه وثوابه لعباده دائر بين أمرين بين فضل وعدل فضل لمن عمل الحسنات وعدل لمن عمل السيئات وليس هناك شيء ثالث هو الظلم.
نعم.
أما الحسنات فإنه سبحانه وتعالى يجازي الحسنة بعشر أمثالها من يعمل.
إذن أفعاله سبحانه دائرة بين الفضل والعدل ولا ظلم فيها. ومن هنا كان إنشاء قوم يدخلهم الله عز وجل الجنة بغير عمل عملوا هذا بمحض فضله سبحانه وتعالى. بل الناس يدخلون الجنة بمحض فضله حتى المكلف الذي عمل في الدنيا فإنه عند دخول الجنة يدخل بمحض فضله لأن عمله لا يساوي ثمنا للجنة فبقي أنه يدخل بالفضل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلى أن يتغمدنا له بفضل. ولا تعارض بين هذا وبين قول الله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لأن العمل سبب العمل سبب وليس عوضا. فإن عملك هذا أصلا ومحض منة من الله سبحانه وتعالى لك محض فضل من الله عز وجل عليك. ثم إن الله قد أعطاك من النعيم ما لا يساويه أضعاف أضعاف عملك. قالوا حتى أنت يا رسول الله وهو أعبد الناس قال حتى أنا حتى أنا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عدله فجزاؤه سبحانه وتعالى للكافرين للظالمين لمن يستحق الجزاء مبناه على عدل الله، فلهذا يدخل أهل النار النار بعدله، ويدخل أهل الجنة الجنة بفضله، فالجنة دار فضله والنار دار عدله سبحانه وتعالى. ولهذا لم ينشئ الله عز وجل خلقا فيدخلهم النار بعدما ضاقت. إذا دخل من شاء الله عز وجل أن يدخل النار وبقي في النار فضل وضع الرب عز وجل قدمه فانزوى بعضها إلى بعض، ولم ينشئ خلقا فيدخلهم النار، بخلاف الجنة لما بقي فيها فضل أنشأ خلقا فأدخلهم الجنة، فهذه دار فضله وهذه دار عدله. وربك ما يظلم وما ربك بظلام العبيد. نعم.
أما الحسنات فإنه سبحانه يجازي الحسنة بعشر أمثالها، من يعمل حسنة يثاب بعشر حسنات، أما السيئة فبسيئة واحدة فقط. قال الله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون بنقص ثواب الحسنات، ولا يظلمون بزيادة جزاء السيئات. بل ربنا عز وجل يقول: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ظلما بزيادة في سيئاته، ولا هضما بنقص من حسناته. وفي قوله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي، دليل على أنه جل وعلا يحرم على نفسه ويوجب على نفسه، فمما أوجب على نفسه الرحمة. قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومما حرم على نفسه الظلم، وذلك لأنه فعال لما يريد، يحكم بما يشاء. فكما أنه يوجب على عباده ويحرم عليهم، يوجب على نفسه ويحرم عليها جل وعلا، لأن له الحكم التام المطلق.
وقوله: نعم، هذه مسألة مهمة. فالله سبحانه وتعالى حرم على عباده أشياء، وأوجب عليهم أشياء، وحرم على نفسه أشياء، وأوجب على نفسه أشياء. هذا الذي يجب على الله عز وجل، ما كنهه، وهل يجب على الله عز وجل شيء أم لا، اختلف الناس في هذا. فمنهم من قال بالإيجاب على الله من غير أن يوجب الله على نفسه، بالإيجاب على الله سبحانه وتعالى، وهم المعتزلة. ولهذا أوجبوا على الله سبحانه وتعالى عقاب العاصي، ولهذا إذا مات صاحب المعصية لا يكون تحت المشيئة، وإنما يخلد في النار. فأوجبوا على الله، فالمعتزلة ترى الإيجاب على الله سبحانه وتعالى. وقابلهم الأشاعرة فقالوا: لا يجب على الله عز وجل شيء مطلقا، وإنما النصوص التي فيها هذا الإيجاب فإنما معناه الكرم والجود، وليس معناه الإيجاب اللازم. وأهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا: يجب على الله عز وجل ما أوجبه على نفسه، والذي أوجبه الله عز وجل على نفسه إنما هو بمحض فضله وكرمه وجوده، ولم يوجب أحد شيئا على الله، فلا يجب على الله شيء من جهة عباده. وإنما الواجب على الله عز وجل إنما شيء أوجبه على نفسه بمحض فضله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه، وحينئذ فلا إشكال ولا نقص يوصف به الرب عز وجل حينما نقول إيجاب على الله، لأنه ما أوجب أحد على الله عز وجل شيئا من ذلك، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب ذلك على نفسه. هذا إيجاب من الله عز وجل على نفسه: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ إذن هذا حق، أوجبه الله على نفسه أو أوجبه العباد عليه، هذا حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه، فلا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء من قبل عباده، لا يجب على الله عز وجل شيء من قبل عباده، هذا الذي فيه منقصة. أما أن الله يوجب على نفسه سبحانه وتعالى شيئا تفضلا على عباده، وأيضا من باب الثناء عليه بما يليق به سبحانه وتعالى من الكمال، فهذا شيء لا معارضة فيه ولا نقص فيه. إذن نقول الناس فيما يجب على الله عز وجل أقسام: المعتزلة أوجبوا على الله عز وجل ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه، قابلهم الأشاعرة فقالوا لا يجب على الله عز وجل شيء مطلقا، وإنما ما جاءت النصوص به فإنما هو كرم من الله عز وجل وليس شيء يجب على الله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا يجب على الله سبحانه وتعالى أشياء أوجبها الله سبحانه وتعالى عن نفسه لم يوجبها عليه أحد من خلقه، كتب ربكم على نفسه وليس فرض العباد عليه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا شيء أوجبه الله على نفسه بمحض جوده وفضله وكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم، حينما يأتي ولله المثل الأعلى، حينما يأتي سلطان ما يوجب على نفسه العدل في الرعية، هذا نقول هذا ضعيف، هذا لا يمدح. حينما يوجب على نفسه أن يكرم الناس، هذا فيه نقص أو فيه كمال؟ هذا فيه كمال. نعم.
وقالوا تعالى: وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. والجعل هنا هو الجعل الشرعي، وذلك لأن الجعل الذي أضافه الله إلى نفسه إما أن يكون كونيا مثل قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وإما أن يكون شرعيا مثل قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ما جعل أي ما شرع، وإلا فقد جعل ذلك كونا، لأن العرب كانوا يفعلون ذلك. ومثل هذا الحديث: جعلته بينكم محرما، أي جعلته جعلا شرعيا لا كونيا، لأن الظلم يقع.
انتبهتم لهذه المسألة أيضا، دي مسألة أخرى، وهو التفريق بين الجعل الكوني والجعل الشرعي. الجعل الكوني قلنا هذا لابد من وقوعه، أليس كذلك؟ الجعل الكوني القدري هذا لابد من وقوعه، وأما الجعل الشرعي فالله عز وجل شرع وجعل هذا شرعا، فمن الناس من يأتي به ومن الناس من لا يأتي به. جعلته بينكم محرما، هذا جعل شرعي أو جعل كوني؟ جعل شرعي، لأنه لو كان جعلا كونيا لما وقع ظلم أبدا. جعلته بينكم محرما. طيب، ولهذا قد يشكل على الإنسان شيء من هذا في بعض النصوص ويظن أنها تقتضي التناقض. قال الله سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ثم أنه يرى السبيل للكافرين على المؤمنين فيقول كيف هذا؟ الله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، مع أننا نرى السبيل للكافر على المؤمن في أمور الدنيا، وينفذ أمر الكافر في المؤمن، فكيف يكون هذا؟ نقول هذا من الجعل الشرعي ليس من الجعل الكوني. ولن يجعل الله الكافر على سبيلا، أي أن الله لا يجعل ولاية لكافر على مسلم ولاية شرعية. ولهذا لو أن فتاة أسلمت وكانت نصرانية، فلا يكون أبوها النصراني الباقي على نصرانيته لا يكون وليا لها، ما يكون وليا لها، لأن الله عز وجل لم يجعل للكافر على المسلم ولاية، وإنما تكون الولاية في عصباتها المسلمين، فإن لم يكن لها عصبات من المسلمين فالسلطان ولي من لا ولي له، لكن لن يكون هذا. إذن هذا يسمى بالجعل الشرعي، فهناك الجعل الشرعي، هناك الجعل الكون القدري. قال تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، هذا الجعل واقع، واقع لا محالة. أما الشرعي قد يقع وقد لا يقع. تبعتم إخواني؟ نعم.
وقوله جعلته بينكم محرما، الظلم بالنسبة للعباد فيما بينهم يكون في ثلاثة أشياء بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وهو يخطب الناس في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. فهذه ثلاثة أشياء: الدماء والأموال والأعراض. فالظلم فيما بين البشر حرام في الدماء، فلا يجوز لأحد أن يعتدي على دم أحد، لا على دم تفوت به النفس وهو القتل، ولا على دم يحصل به النقص كدم الجروح وكسر العظام وما أشبهها، كل هذا حرام لا يجوز. واعلم أن كسر عظم الميت ككسره حيا، كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالميت محترم، لا يجوز أن يؤخذ من أعضائه شيء ولا أن يكسر من أعضائه شيء، لأنه أمانة وسوف يبعث بكامله يوم القيامة. وإذا كان كذلك فلا يجوز أن تأخذ منه شيئا. ولهذا نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى على أنه لا يجوز أن يؤخذ من الميت شيء من أعضائه ولو أوصى به، وذلك لأن الميت محترم كما أن الحي محترم.
ومن هنا نجد أن الدفن الذي على الطريق الموجودة اليوم هو فوق الأرض يتأذى به الميت، لأنه يؤدي ذلك إلى تكسير عظامه، ينقلون من مكان إلى مكان ومن شيء إلى شيء، ما يؤدي إلى كسر عظامه بدون حاجة شرعية في ذلك. أما إذا كان قد دفن في باطن الأرض وأهيل عليه التراب فإنه يحفظ جسده بذلك ولا يتعرض إلى شيء من ذلك. قال ولهذا نص فقهاء الحنابلة. نعم.
ولهذا نص فقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى على أنه لا يجوز أن يؤخذ من الميت شيء من أعضائه ولو أوصى به، وذلك لأن الميت محترم كما أن الحي محترم، كسر عظم الميت ككسره حيا، فإذا أخذنا من الميت عضوا أو كسرنا منه عظما كان ذلك جناية عليه وكان اعتداء عليه وكنا آثمين بذلك. والميت نفسه لا يستطيع أن يتبرع بشيء من أعضائه، لأن أعضاءه أمانة عنده، أمانة لا يحل له أن يفرط فيها. ولهذا قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، مفسرها عمرو بن العاص رضي الله عنه بالإنسان إذا كان عليه جنابة وكان في البرد وخاف إن اغتسل أن يتضرر، جعل عمرو بن العاص رضي الله عنه هذا داخلا في الآية، وذلك حين كان عمرو بن العاص رضي الله عنه في سرية وأجنب وكانت الليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه، فلما رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغه الخبر قال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب يعني لم تغتسل؟ قال يا رسول الله إني ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وخفت البرد فتيممت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على فعله وعلى استدلاله بالآية ولم يقل إن الآية لا تدل على هذا. فإذا كل شيء يضر أبداننا أو يفوت منها شيئا فإنه لا يحل لنا أن نفعله، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فما حرم علينا أن نتناول الدخان وغيره من الأشياء الضارة إلا من أجل حماية البدن، فالبدن محترم. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم دماؤكم يشمل الدم الذي يهلك به الإنسان وهو القتل، والدم الذي بدون ذلك هو الجرح أو كسر العظم أو ما أشبه ذلك.
نعم، هذه مسألة التبرع بالأعضاء، هذه مسألة اختلف فيها المعاصرون بعد اتفاقهم على مواضع فيها. من المواضع التي اتفقوا عليها أنه لا يجوز التبرع بما يكون لي من الإنسان بعضو يترتب على التبرع به موت وهلكة، مثل أن يكون في الإنسان عضو واحد كالقلب ومثلا الكبد فيتبرع بكل كبد أو يتبرع بقلب أو شيء من هذا، هذا ما ينبغي لأنه يترتب عليه وفاة وموت. الأمر الثاني أن يكون ذلك على وجه البيع والشراء، واحد يبيع، بعض الناس اليوم يبيع يقول أنا فقير وأريد مالا فأبيع إحدى الكليتين أو كذا، فهذا لا يجوز أن يكون على وجه البيع، هذا لا يجوز. فإن كان سيترتب على المتبرع ضرر فلا يجوز باتفاق. الأمر الثاني إذا كان يكون ذلك على وجه البيع إسراف فلا يجوز باتفاق. الأمر الثالث إذا كان يعلم أن هذا النقل لا ينفع المنقول إليه فهذا أيضا يمنع باتفاق. بقيت ماذا؟ بقيت صور. هذه الصور هي إذا حصل التبرع بما يحصل به نفع المتبرع إليه، وكان هذا بإذن صاحبه، وشهد الأطباء أن لا يترتب عليه ضرر في ذلك، ولم يكن هذا على وجه البيع والشراء، هل هذا يجوز أم لا؟ يبقى مسألة التبرع بالأعضاء لابد أن نعرف أن هناك صورا يتفق على تحريمها، وأن هناك صورا اختلفوا فيها. فما اختلفوا فيه على هذا الوجه ما لم يكن فيه مضرة على الإنسان من شهادة الأطباء، وكان النفع إما متيقن أو كان النفع بغلبة الظن المتبرع إليه، هل هذا يجوز أم لا؟ اختلف العلماء على قولين في ذلك، والراجح من القولين أن ذلك جائز، أن ذلك جائز، أن الإنسان لو تبرع بشيء من هذا في حياته فلا بأس به، أو يكون بعد موته مما لا يتعرض به الإنسان إلى انتهاك حرمته، فإن هذا لا إشكال فيه للحاجة إلى ذلك. فكم نفع الله عز وجل بهذه الأشياء، فقد تنقذ حياة مسلم بسبب هذا التبرع الذي لا يؤثر أيضا على الإنسان، الذي لا يؤثر على الإنسان الذي يتبرع. وهذه ضوابط وشروط، فإذا كان بهذه الضوابط والشروط فلا بأس، أما على وجه بيع وشراء أو على وجه يتضرر به الإنسان فإن هذا لا يجوز. نعم، ولعل ذلك يعني قول جماهير المعاصرين في ذلك. نعم نعم نعم، اقرأ.
يوجد في كليات الطب أعضاء حقيقية مثل المخ والرئة والقلب وعظام للأموات يدرس عليها الطلاب، فما حكم ذلك؟
يوجد أعضاء
حقيقية مثل المخ والرئة والقلب وعظام للأموات يدرس عليها الطلاب، فما حكم ذلك؟
إذا كانت من مسلم هذا لا يجوز، أو من معصوم الدم هذا لا يجوز. أما إذا كانت من مباح الدم كالحربي وكذا فإن هذا يجوز، لأنه ليس له حرمة في ذلك. فإذا كان معصوم الدم من غير معصوم الدم فلا بأس، أما من معصوم الدم فإن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم، إنما تم استثناء شيء من ذلك إذا كان هناك وباء عام محتاج إلى شيء ما لمعرفة الداء وتشخيصه فإن الحاجة تقدر بقدرها. أو كذلك أيضا إذا كانت هناك شبهة جنائية في موت أحد أو شيء يحتاج إلى شيء من ذلك فلا بأس. نعم، فيه قرار مجمع الفقه الإسلامي المعقد في دورة في مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية في 1408 بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتفاء الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا، وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إليها، إلى أن هذا الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة، فقرر ما يلي. من حيث التعريف والتقسيم، أولا يقصد هنا بالعضوي أي جزء من الإنسان من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها كقرنية العين سواء كان متصلا به أو منفصلا أم انفصل عنه. ثانيا الانتفاع الذي هو محل البحث هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد لاستبقاء أصل الحياة أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعا. ثالثا تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية: واحد نقل العضو من حي، اثنان نقل العضو من ميت، ثلاثة النقل من الأجنة. الصورة الأولى وهي نقل العضو من حي تشمل الحالات التالية: نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه، كنقل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها. إنسان يحتاج إلى توصلة من عظم أو شيء من هذا، أو ترقيع جلد أو شيء من هذا. الثانية نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر، وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه. أما ما تتوقف عليه الحياة فقد يكون فرديا وقد يكون غير فردي، يعني فرديا ليس في الجسم منه إلا شيء واحد. فالأول كالقلب والكبد، والثاني كالكلية والرئتين. وأما ما لا تتوقف عليه الحياة فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم، ومنه ما لا يقوم بها، ومنه ما يتجدد تلقائيا كالدم، ومنه ما لا يتجدد، ومنه ما له تأثير على الأنساب والموروثات والشخصية العامة كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي، ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك. الصورة الثانية وهي نقل العضو من ميت، ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين: الأولى موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلا نهائيا لا رجعة فيه طبيا. الحالة الثانية توقف القلب والتنفس توقفا تاما لا رجعة فيه طبيا. فقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورة الثالثة. الصورة الثالثة وهي النقل من الأجنة، وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات: واحد، حالة الأجنة التي تسقط تلقائيا. اثنان، حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي. ثلاثة، حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم. من حيث الأحكام الشرعية الآتي: أولا، يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليه، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب، أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا، هذا جائز. ثانيا، يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيا كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة. ثالثا، تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية، استؤصلت أصلا ليس من أجل النقل إنما استؤصلت أصلا، فيستفاد من ذلك وإلا تلافت. رابعا، يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر. خامسا، يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله أو يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته، وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العين كلتيهما. أما إن كان النقل يعطل جزءا من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة. سادسا، يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له. سابعا، وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها مشروط بألا يتم ذلك بواسطة البيع، بيع العضو، إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما. أما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة أو تكريما فمحل اجتهاد ونظر. ثامنا، كل ما عدا الحالات والصور المذكورة مما يدخل في أصل الموضوع فهو محل بحث ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية، والله أعلم. هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي، والحقيقة هذا الكلام كلام منضبط وإليه نميل، وجاء في الموسوعة الفقهية اشترط الفقهاء في الواهب أن يكون من أهل التبرع، وذلك بأن يكون عاقلا بالغا رشيدا. كذلك المتبرع له لابد أن يكون معصوم الدم، أي مسلم أو كافر مسالم. أما الحرب فلا يجوز التبرع له لأنه مهدر الدم في الشريعة. فهذا هو الأقرب، والله أعلم. نعم.
في فتوى الشيخ ابن باز توقف فيها. ذكر سبب التوقف.
نعم.
أذكر فتوى الشيخ.
نعم الشيخ متوقف. نعم.
قال: أما قوله صلى الله عليه وسلم وأموالكم، فإن الأموال قد حرم الله سبحانه وتعالى على بعضنا أن يأخذ من مال أخيه بغير حق بين نوع من الأنواع، سواء أخذه غصبا بأن يأخذه بالقوة، أو أخذه سرقة أو اختطافا أو خيانة أو غشا أو كذبا، بين نوع من هذه الأنواع يأخذه فإنه حرام عليه،
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه. نعم. وقال سبحانه: وآتوا النساء صدقاتهن فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فلا يجوز للإنسان يأخذ مال أخيه إلا بطيب نفس منه، اللهم إلا إذا كان ظالما وأكرهه حاكم على ذلك، أو استطاع أحد أن يأخذ منه المال ليرده إلى نصابه، أو أنه يكون مظلوما كذلك واستطاع أن يظفر بماله فإنه يأخذ حقه، أما من غير هذا فإنه لا يجوز. نعم.
وعلى هذا فالذين يبيعون على الناس بالغش، ولا سيما أهل الخضار، فإن كل مال بل كل قرش يدخل عليهم في زيادة في الثمن بسبب الغش فإنه حرام. فالذين يغشون في البيع أو في الشراء يرتكبون محظورين: المحظور الأول العدوان على إخوانهم المسلمين بأخذ أموالهم بغير حق، والمحظور الثاني أنهم ينالون تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم منهم. وبئس البضاعة بضاعة يلتحق فيها صاحبها بالبراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من غشنا فليس منا.
نعم. وهذا يدل على أنه حرام وأنه كبير من كبائر الذنوب. نعم. والغش له صور عديدة، وكثرت الصور في هذا الزمان لكثرة أيضا أنواع التجارات وطرق التسويق وغير ذلك، وقل تجارة للأسف الشديد، للأسف الشديد، إلا وتجد فيها من الغش ما فيها للأسف. ولهذا لا تجد بركة، أموال كثيرة لكن ما في بركة، لا تجد بركة، ويستغل الناس بعضهم بعضا، ولهذا يضيق الناس بعضهم على بعض. سبحان الله، يقولون أسعار ارتفعت، ولو تنظر إلى ارتفاع الأسعار تجد أنه إذا حصل بسبب أمور عالمية ارتفاع بعض الأسعار، قد ارتفع السعر ماذا الذي مثلا بمئة يصبح بمئة وعشرين، لكن إذا تناولته أيدي التجار صار بكذا بمئة وسبعين ومئة وثمانين، فينسب هذا إلى الدولة ليس إلى غير الدولة، يقال هذا شوف صار ب 180 الدولة فعلت، مع أن هذا بالسعر الذي تضع الدولة مثلا يصبح 120، لكن هذا يزيد وهذا يزيد وهذا يزيد وهذا يزيد، حتى ويستغل التجار حاجة الناس فترتفع الأسعار بسبب هذا. فأكثر هذا الارتفاع بسبب جشع الناس، وكذلك قد يدخر ويخبئ ويحتكر التجار بعض الأشياء ولا يخرجونها للناس فتضيق عليهم سبل الحياة، ثم بعد ذلك يحصل ارتفاع للأسعار. ولو أن الناس بذلوا ما عندهم واتقوا الله عز وجل فيما في أيديهم ورحم بعضهم بعضا لحصل خير عظيم. يا أخواني لا تظن المسألة أبدا تعود إلى الحقيقة قلة موارد بين الناس. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا ضاق بهم الحال بذل كل واحد ما عنده واجتمعوا على طعام كسرات من خبز وكانت تحصل بركة بذلك. الصحابة كانوا يمرون، الصحابة أكلوا ورق الشجر، الصحابة أكلوا ورق الشجر، الصحابة في الحرب كانوا كان واحد والقتال كان واحد يمص التمرة. من الذي مر عليه هذا الواقع؟ الصحابة أنفسهم، واحد يمص التمرة ويأكل ورق الشجر وما حصلت مشكلة، ما حصلت مشكلة لأن في قناعة في إيمان في دين، هذا يصبر وهذا يبذل، فبين صابر وبين باذل. وإلا نحن ما تعرضنا لعشر ما تعرض له الصحابة رضوان الله عليهم. أي طالب علم فيكم، أي طالب علم فيكم يلتوي في المسجد جوعا فلا يجد كسرة خبز؟ من هو فيكم هذا اللي يلتوي جوعا كما كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: فكنت أخر مغشيا علي عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيء الجائع فيضع قدم وكذا يظن بي الجنون وما بي إلا الجوع. من فيكم اللي يتعرض هذا؟ من منا يا أخواني اللي دخل إلى بيتي فسأل هل عندك شيء فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء؟ الماء، من اللي ما عند الماء؟ من ما عند إلا الماء. فإحنا وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذا، الصحابة وجدوا، ومع ذلك وما كان بهم من خصاصة إلا أنهم كانوا يؤثرون. لكن تجد الواحد من هؤلاء الخوارج يجلس والحال وعنده أموال وعنده أرصدة وعنده منتزهات وعنده مصايف وعنده شقق اللي في مطروح واللي في كذا ويتشكى ويؤذي الفقير، يؤذزه وينفخ فيه. طيب هات شوي هات شوي هات شوي يرحم هذا لله عز وجل، تصدق يا ها اليوم انت متغدى وغدا نتغدى فين؟ يمكن بالليلة يروح المطعم في الإسكندرية وغدا المتفق يعمل كذا واخد شقة بس من أجل أن يصرف فيها في مكان فلان ومكان علان، واخد يمكن في العاصمة الإدارية حاجة ب 12 مليون 13 مليون، ما تعطيه حاجة، ارحمه اعطيه شيء. لكن لا، هو فقط يعطيه اللسان، ها يجي بجواره يشعل النيران في طرف ثوبه يشعل النيران، شوف الحال عامل ايه، شوف الحال 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 وهكذا. والحال لابد ان يجو ان يكون، ما في حاكم سيرفع الفقر بين الناس، ما خلق حاكم يرفع الفقر بين الناس ولن يرفع الفقر بين الناس، في فقير وفي غني، في واجد وفي باذل، غير واجد وغير واجد، لازم يقع هذا. لكن فين، اين نحن، اين نحن؟ تعالوا بس اللي بيدفع تذاكر التذكرة في الليلة بعشر خمستاشر الف يديها الفقراء. بس الاول الزكاة هاتوها، بس الزكاة الاموال الواجب عليكم الزكاة. الشارع هذا فيه كم واحد مفترض يطلع زكاة؟ الاراضي هذه فيها كم تخرج الزكاة؟ الاراضي هذه نريد زكاتها، المحلات هذه نريد زكاتها، المصانع هذه نريد زكاتها. ناس اللي عندهم ملايين ومليانة وعندهم مليارات، المليون جنيه زكاته كم؟ 25 ألف جنيه، مليون. الواحد اليوم عنده 100 مليون 200 مليون 300 مليون، وبعض الناس طبعا أضعاف أضعاف، احنا نتكلم أضعاف، في بعض الناس عنده ميزانيات كأنها دول، كأنها دولة، ميزانيات دولة. فين زكاتك؟ طيب عندك 10 مليون زكاتها كم؟ 1,025,000، يبقى كم زكاته؟ كم ربع مليون؟ كم ربع مليون؟ ربع مليون زكاة، انت بس ربع مليون 250,000. تعالى عندنا 100 فقير مضجع، سيبك من الفقير اللي عايزين نجيب له التلفزيون وشاشة 36 بوصة، ده سيبك منه، سيبك من الفقير هذا اللي عايز زوج ابنه يتزوج بنته بنصف مليون جنيه يجيب لها تلاجة كبيرة وتلاجة صغيرة، لا احنا عايزين نعطي الحاجة يعني قدر الحاجة. كم عندنا؟ واحد بس هناخد منه ربع مليون، نعطيه 100 فقير في البلد، 100 فقير في البلد ربع مليون يعني كم؟ ده هذا واحد. والثاني والثالث والعاشر والعشرين، أخرجوا الزكاة، أخرجوا ما يجب عليكم بدون دولة وبدون شيء وبدون موارد. هذا أولا. لو أن ناس أخرجوا زكاة الأموال، لو أن ناس واسوا إخوانهم الفقراء، لو أن ناس طبقوا الشريعة، طبخت اليوم مرقة أكل المرقة وتعاد إخوانك اعطيه طبق اعطيه شيء، لكن للأسف يرمى في الزبالات ولا يعطى للناس. فالواحد بينظر إلى نفسه، من فينا اللي بيلبس المقطع الآن ومع ذلك نحن غير شاكرين؟ فين المقطع الآن؟ هات لي كده، هات الفقير المقطع. يا شيخ أصل أنت عايش، لا تعال أنت اللي عايش، أنت تعال أنت، أنا عايش الناس عايشة في المقابر، تعال أنت صاحب المقبرة، تعال تعال امشي بس معك، تعال أنت، تعال أنت اللي بتمد يدك في القطار كم عندك من ثروة، تعال بس. مشكلتك ما عندك القناعة، ما عندك الديانة. فلا الغني تجد عنده ديانة البذل، ولا الفقير تجد عنده ديانة العفة. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسمائهم لا يسألون الناس إلحافا. وطالما أن هذه المشكلة قلة الديانة، لن يغني الناس أن تكون رواتبهم مئات الألوف، وأن تكون وأن يكون في كل بيت سيارة. أصحاب السيارات كده شاكرونهم، اجلس مع واحد عنده سيارة بمليون ونصف كده، اركب معاه كده، أول ما تركب معاه عجبك يا شيخ الحال ومش عجبك الحال، سيارة بمليون ونصف وبيشتكي برضه، راتب كده كده وبيشتكي. روح للطبيب اللي بيعمل عملية الجراحية بقت بثلاثين واربعين وخمسين، واحد بيعمل عملية لأهل بلده، أهل بلده جماعة العزة عزبته، لأن راجل في القرى مرموق بيعملها بس باثنين واربعين ألف، لكن بيعملها في القرى بمئة واربعين، فبيعملها لأهل بلده بمئة واربعين ألف. ها؟ طيب بتبذل أنت، بتبذل أنت ما عندك راضي؟ طيب هم دول بيتكلموا، سموا الطبقات، هم دول بيتكلموا، هم دول بيعززوا الفقراء، هم دول لو قامت ثورة هم الذين يرفعون لواءه، هم هؤلاء لو استضيفوا في الإعلام هم الذين يؤززون الناس، هم هؤلاء الذين يرمون الأطعمة في الزبالات. طبعا ما تقولش بقى أنت منفصل عن الواقع وغير منفصل عن الواقع، ها الحمد لله احنا من أقل الناس حانا والحمد لله، لكن الحمد لله عندنا غنى القناعة فضل الله، نحمد الله. بنيجي الدرس وندخل بجنيه الخبز من البوابة قمة الشكر، قمة الشكر، وندعو لولاة الأمور جزاهم الله خير، يضعون عشرين ثلاثين أربعين رغيفا على البوابة، لن أموت جوعا، وهذا الخبز معلق ببوابتي، أدخل الخبز واجي. سبحان الله العظيم، ما عندي أرض وعندي خبز، ما أزرع قبحا وعندي خبز، بكم هذا الخبز؟ ثلاثون رغيفا أربعون رغيفا بكم؟ بجناه بجناهين، يعني مجاني، يعني مجاني مجاني. احمد الله، احمد الله. كلكم توضأ منين؟ من الجدر توضأ، من الجدر اغتسل ماء ينزل عليه. احنا لسنا يعني كبار سن ولا شيء، كان الواحد حتى يشرب الماء في قريته، اقسم بالله بعض المرات كان نخرج احنا وشباب البلد وكذا عشان نتتبع خط المياه، البلدة هذه كسراه ودي كسراه، يمكن عشرات الكيلوات نصلح الخط حتى يصل لك نقطة ماء، ونحمل معنا العبوات على الحمر، نركب الحمر ونذهب نأتي بالماء من البلدان اللي فيها ماء، والنساء تحمل، المرأة تحمل على رأسها ما تحمل من أقصى كذا وتحمل، وانت الآن ما شاء الله بل بالصف في ربوط، تحط يدك تحت الصنبور حتى تفتح ما عاد تفتح، تحط يدك انزل الماء، تبعد يدك انقطع الماء. الكهرباء ما شاء الله عليك، أخضر واصفر وأحمر وأبيض وكذا كهرباء، وانت نائم على السرير تشغل بالرموت. احمد الله يا رجل، تق الله يا رجل، ما عاش الناس مثل ما تعيش أنت الآن، لكن ما عندك قناعة. سبحان الله سبحان الله، كهرباء بالرموت وماء بالرموت والأرغفة معلقة بكذا والسيارة السبورتاج في الجراج بكذا، ومع ذلك الحال يا شيخ، الحال يا شيخ، حال مين؟ حالك ولا حال مين؟ حالك أنت ولا حال مين؟ إذا كان في حاكم على وجه الأرض في عصر من العصور يرفع فقرا بحيث لا يكون هناك فقير على وجه الأرض، تعال هاتوا هذا. ولا الأنبياء رفع الفقر في حياته، لكن في بركة، في قناعة، في قناعة، في تقوى لله عز وجل، في لجوء إلى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الإنسان بينظر إلى ثيابه وينظر إلى حاله وينظر إلى فراشه وينظر إلى كذا. يا إخواني أنا أقول لكم أنا مش عايش 200 سنة وراء، ها؟ مش عايش 200 سنة وراء يا إخواني. كان الأثاث إيه؟ الآن الصالون والسفرة والركنة، ها؟ وغرفة النوم وغرفة أطفال، أطفال قبل ما يجي أطفال غرفة نوم، أطفال غرفة نوم بسبعين تمانين ألف قبل ما يجي أطفال. طب انتظر شوية على لغاية ما يجي أطفال، طيب انتظر لغاية ما يجي أطفال. ويجيك أطفال كم بقى؟ طفل. طب انت عامل غرفة قبل ما يجي أطفال، ونجيب منين؟ عليه ديون المسكين، شيكات لهذا. شدد بعضنا على بعض، غرفة أطفال نعم، وغسالة أطباق نعم نعم، وغسلتين ما ادري ايه. كان تعالوا انا اقول لكم الاثاث اللي رأته عيناي، تريدون ان تعرفوا الاثاث الاسر اللي كان ينام عليها الناس نعم، والانترهات التي كان يجلس على الناس، تعرفون كانت ايه يا اخوان؟ ها؟ كانت لبن يا اخواني، طين يا اخواني، السرير طين، يضعون لبنات يبنون سرير، يبنون سريرا، يبنون سريرا ويليس ها بالطين. ده هذا المتطور وغيره يا اخواني. عارفين اكياس القطن هذه؟ اكياس القطن ديت كانت تحشى القش وينام الناس على يا اخواني، اكياس القطن محشور بالقش. ويا سلام، نوم هادئ وجميل، نوم هادئ وجميل، نوم هادئ وجميل. والحاجة مقضية، الحاجة مقضية. البيت فيه كم ثلاجة؟ البيت فيه خمسة ستة سبعة، في بعض البيوت فيه عشر ثلاجات الحمد لله. فيه قلة هنا وقلة حامل القلل، ها؟ عشر قلل، عشر ثلاجات الحمد لله، فضل من الله عز وجل. طب وأين الطعام يوضع في ثلاجة ايه؟ الحمد لله البطن هنا الحمد لله، تنام خلص الأكل، وإذا بقي شيء الصباح تخلص على الباقي منه، ما في طعام يوضع في الثلاجة، صابح طازج على طول، طازج على طول، لست في حاجة إلى ثلاجة ولا بحاجة إلى غسالة، ها؟ تغسل مرة تغسل. ولهذا المرأة 70 سنة ما شاء الله صحة عافية، وانت الآن صح زوجتك الساعة على أذان الظهر وأيمة اليوم كسولة، ما كسولة طبعا أيمة 12 ساعة تبقى نشيطة منين؟ طيب روحوا تطبخ بقى مكانها. فسبحان الله. إذا المسألة هي ماذا؟ المسألة هي قناعة من عدمها. الناس ما كانوا يعيشون؟ كانوا يعيشون. الناس كان في مبادئ، كان في ابي فلان، كان في عمي فلان، في اليوم عمي فلان، في اليوم ابي فلان. الاب نفسه، الاب نفسه غير محترم من الابن. لكن هناك كان حاجه اسمها عمي فلان، يا ولد روح، حاضر، الذي يامرك كل الناس في البلد تامرك. هذا كبير السن، هذا كبير السن. المدرس مدرس، مدرس داخل المدرسة وخارج المدرسة، معلم أعطاك خدمك شيء ببسمة تبسم لك. والله يا أخواني أقسم بالله هناك مدرسون، أنا أقول لأخونا علاء في أستاذ اسمه الأستاذ فلان من بيلة درسنا في رابعة ابتدائي، ها؟ أذكر خيره وأذكر فضله، ودي نروح نزوره يا شيخ علاء، نروح له، يمكن لو رحت ما أذكرني. ايه يعني واحد في رابعة ابتدائي عنده، ها؟ رابعة ابتدائي وما زلت تذكر خيره وتذكر فضله. الطالب اليوم يذكر فضل مدرس؟ لا الطالب ولا المدرس نفسه له فضل الا من رحم الله عز وجل. مسائل تغيرت بعد ذلك، تقول اسعار واموال وغير ذلك، والحال ما ادري والحال ايه. طب خلي الفقراء فقط، اسكتوا اغنياء، بس اسكتوا انتوا، بس اسكتوا انتوا، اسكتوا، خلوا بس المسألة تقف عند الفقراء بس، ولا تؤززوهم، اسكتوا انتوا بس، بارك الله فيكم. فإذا المسألة يا اخواني بارك الله فيكم ليست مسألة نقول فقر وغنى، قناعة من عدمها، ديانة من عدمها، ده الخلاصة. ده الخلاصة. وهات ألف شيخ يعلق على هذا الكلام، هات ألف شيخ يعلق على هذا الكلام. يعني انت طلعت كده الحكام زي الشعرة من العجين، وما عادش في حاجة وما عادش في شيء وما عادش في كده. ها؟ لا، انا ما اقول هذا، كل واحد سيتحمل بين يدي الله اذا شق على المسلمين اذا اذا اذا، لكن انا اقول لك على عصب القضية، واذا وجد حاكم ظالم قد يكون بمعاصيك انت، كما قال ابن القيم: وانما جسدت اعمال الناس في صوري في صور مكي. كل احد يتولاه الله عز وجل، لكن عندنا علينا حقوق، حتى ولو كان اذا وجد ولي امر في بلد من البلدان ولو كان ظالما، ما تعامل اهل السنة والجماعة مع هذا الحاكم؟ لكن القضية انت كشخص ما المطلوب منك؟ ثم دعك من الحاكم الظالم، طب والله عز وجل ما تقول فيه؟ ها؟ اترك الحاكم الظالم هذا، ودستور القانون وضعه، اتركه، هذا القانون الظالم الجائر والحاكم الظالم الجائر لما يتقي الله. طب والله والقرآن؟ تعالى كده، الله تعبده، دعك من الحاكم الظالم، ربك تعبده، فين صلاتك؟ والله انا يعني مش فاضي، بس لا، الله خلقك وامدك واعطاك، فين الصلاة؟ فين الصلاة؟ فين الزكاة؟ فين الصوم إيمانا وحسابا؟ فين الحج إلى بيت الحرم وأنت مستطيع؟ فين؟ فين الحج؟ فين الحج هذا؟ ما يوجد. والله أعرف بعض الناس أقسم بالله عندها ملايين مليانة، مش ملايين مليانة اليوم، ملايين مليانة من عشرات السنوات، وما حج إلى بيت الله الحرم إلى الآن، ما حج. ملايين يوم ما كان الناس اللي يمسك ألف جنيه يعني يبقى صاحب ثروة، وكان في الوقت وكانوا في هذه الأوقات عندهم ملايين، ما بالك اليوم عندهم إيه؟ والله ما حجوا لبيت الله الحرام، والله ما حجوا لبيت الله الحرام. وتجد بعض الفقراء يتمنى أن يذهب إلى هذا، الفؤاد متعلق بهذا المكان، واجعل فئة من الناس تهوي إليه. نعم.
ومن ذلك ما يفعله بعض الجيران، حيث تجده يدخل المراسيم على يدخل المراسيم على جاره من أجل أن تزيد أرضه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
مراسيم يعني الحدود، يعني الحدود، فيدخل المراسيم على جاره من ما أجل أن تزيد أرضه، يعني ينقل الحددات، ينقل علامات لتزداد أرضه. ومن أعظم ذلك نقل العلامات في طرق المسلمين. تعالى اللي بتشتكي أنت، ها؟ اللي بتشتكي تقول للحاكم ومكان، تعالى 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 انظر إلى طرق المسلمين الآن، انظر إلى طرق المسلمين الآن، أخذت من الذي أخذها وأضافها إلى أرضه؟ أنت. تجد هؤلاء الناس، الواحد كل زرعة يدخل شبرا، يدخل كذا، كل زرعة كذا، كل زرعة، ويعمل زي الولد اليوم، ليه يا ابن حلق الحلقة دي؟ أصل والله الحلاق بيعمل لي كذا، فأم عامل كذا، أم جاية كذا، أم عامل لي كذا. ها؟ لو حلع كل يوم مرة، كل يوم يحيى مرة حلقة غشرة، تقول له الحلاق، دايما العيب في الحلاق. تقول الفلاح، أراضي الناس، يقول لك والله صاحب الجرار لما كان بيحيد بس والله أم جايب، أنا قلت له الله يهديك بس هو بقى جابها، يلا جاب لك اليوم 25 سنت، والزرعة اللي بعدها أصل والله حصل، أصل هكذا. زي الولد صاحب الشعر ما يقولكش أبدا، هو راح يطلب منه أصل مش عارف إيه، أصل إيه، إن كان خلاص عجز وأفلس من جهة الحلاق، يقول لك أصل أنا شعري راسي خفيفة والناس هتضحك عليا، فانا بس سايب الشوال اللي هنا فقط. المهم، نعم.
ومن ذلك ما يفعله بعض الجيران، حيث تجده
الانسان بيتألم فعلا، سبحان الله، كل حاجة اذا علقت بالايمان، والله يا اخواني هو ده طريق، ربما طريق انت ما تمشي عليه، بس فعلا بتتألم لما المسلمون يضيق عليهم في طرقهم من المسلمين ثم يشتكون. لما تجد الموظف، والله بأتألم من الفتاوى اللي بتأتي الإنسان لما تجد الموظف الآن يا أخواني يعني يكاد فيما أعلم جميع المصالح الحكومية الآن، لما أنت تروح مصالح حكومية الآن أستاذ فلان وجاي له من آخر الدنيا أجازته اليوم، عنده أجازة في العمل لكن ما عندوش أجازة في قبض الراتب أبدا، فيش أجازة. الدوام 3 يبقى 12 يبقى 11، لكن الألف جنيه ما يبقوش 300 جنيه في قبض الراتب. عرفت مخانة القضية فين؟ يا الله. بس لو واحد بس منصف يعني يتكلم بهذا المجال، الموظف زعلان. جانا فتوى أمس، امرأة تسأل أطبة في مستشفى، الطبيب يجي يومين فقط، كل واحد كده يجي يومين، هي بتسأل عندنا، ولو جت كل يوم العمل كله يكون على رأسها، تعمل ايه؟ تيجي كل يوم تتحمل أعباء أزيد ولا تأخذ كما يمشي الناس؟ يعني صار يضطرونك، فواقع موجود افتب بحسب الواقع. لا، حرام، ما يجوز كذب أن يوقع في الدفتر لفلان حاضر وأدى عمله من الثامنة إلى الثالثة وليس كذلك، ولم يأتي إلى باب المستشفى، حرام. ما في حاجة اسمها جزء موظف، حرام. لكن الآن عرف كأنه قانون، ولو جئ تقول الموظف ده حرام لك نعمل ايه، من ده الناس كلها، اذا كان المدير نفسه ما بيجيش عنده برضو بعض الايام نعمل ايه؟ يعني الواقع هكذا، وصار هذا الواقع محتم، فالناس عند العمل لا يبذلون، وعند القبض من يوم 23 واقف على المكينة، مش منتظر حتى يوم 30، يوم 23 تقعد واقف على الماكينة إن كانت الرواتب بتنزل وزادت وقلت. طب العمل بقى، العمل أداؤك فين؟ الله المستعان. المدرس شغله فين؟ طب أنت بتعطي دروس الساعة 9 صباحا، 9 صباحا تعطي دروس، مفترض ده المدرسة. أيوة، لأن خلصت الحصة ومشيت، تمام، او اليوم اجازتي. نعم.
ومن ذلك ما يفعله بعض الجيران حيث تجده يدخل المراسيم على جاره من اجل ان تزيد ارضه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من اقتطع من الارض شبرا بغير حق فانه يطوقه يوم القيامة من 7 اراضين، يكون يوم القيامة من 7 اراضين في عنقه طوق من 7 اراضين والعياذ بالله، يحمله في يوم المحشر، وهذا
الحشر. نعم.
الحشر، يحمله في يوم الحشر، وهذا من الظلم. ومن الظلم أيضا أن يكون لشخص على شخص دراهم ثم ينكر الذي عليه الحق ويقول ليس لك عندي شيء، فهذا من أكل المال بالباطل، حتى لو فرض أنه تحاكم إلى القاضي مع خصمه وغلبه عند القاضي فإنه لا يغلبه عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، وإنما
يعني إما من جهة اللسان أو من جهة تقديم الأوراق أو غير ذلك، يقدم للقاضي أوراقا مصورة، لكن أوراق لا يملك القاضي إلا أن يحكم بها، لأن القاضي بيحكم منه ما يسمع، ما يستطيع أن يقول هذا مزور أو غير مزور. نعم. وإنما أقضي بنحو ما أسمع. ومن هنا فإن حكم القاضي لا يغير الحق عند الله عز وجل. لو أنت تلاعبت والقاضي حكم لك بموجب هذا التلاعب، لأنه هذا المطلوب منه أن يحكم بما أمامه من بينات، فإن هذا لا يغير حق الله. حتى ولو كان القاضي نبيا، فإن حكم النبي لا يغير حق عند الله. ولهذا قال النبي فمن قضيت له بشيء من حق أخيه،
قال فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له جمرة من نار فليستقل أو ليستكثر.
أي أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أخذ مال أخيه، فكيف بغير النبي؟ نعم.
فلا تظن أنك إذا غلبت خصمك عند القاضي وكنت مبطلا تسلم بهذا في الآخرة أبدا، لأن القاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع ولا يعلم الغيب، ولكن علام الغيوب جل وعلا هو الذي يحاسبك يوم القيامة. وكذلك أيضا من أكل الأموال من أكل الأموال أن يدعي شخص على آخر ما ليس له، ويقيم على ذلك البينة بالشهادة الزور ويحكم له بذلك، فإن هذا من أكل المال بالباطل، والأمثلة على ذلك كثيرة، ولكنها كلها محرمة إذا لم تكن بحق، ولهذا قال عز وجل: فلا تظالموا. أما الأعراض فهي أيضا حرام، فلا يحل للإنسان أن يقع في عرض أخيه فيغتابه في المجالس أو يسبه، فإن ذلك من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. انظر للترتيب: اجتنبوا كثيرا من الظن، فإذا ظن الإنسان بأخيه شيئا تجسس عليه.
يبقى تحريم في الدماء تكلم الشيخ عنها، تحريم في الأموال تكلم الشيخ عنها، انتقل إلى الأعراض قال فأيضا حرام. نعم.
فإذا ظن الإنسان بأخيه شيئا تجسس عليه، ولهذا قال: ولا تجسسوا، فإذا تجسس صار يغتابه، ولهذا قال في الثالثة: ولا يغتاب.
والعرض هو ما يسوء الإنسان سواء في سبه وغيبته وكذا، هذا يقال خاض في عرض، هذا العرض العام، وقد يطلق العرض الخاص المعروف. نعم.
ولهذا قال في الثالثة: ولا يغتب بعضكم بعضا.
ولهذا نبيه قال في لي الواجد قال: يحل عقوبة وعرضه، يعني التكلم فيه. نعم.
ثم قال تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ الجواب لا، لا يحب بل يكره، ولهذا قال: فكرهتموه. قال بعض المفسرين: إذا كان يوم القيامة فإنه يؤتى بالرجل الذي اغتابه الشخص، يمثل له بصورة إنسان ميت، ثم يقال له: كل من لحمه، ويكره على ذلك وهو يكرهه، لكن يكره على هذا عقوبة له والعياذ بالله. فالغيبة وهي انتهاك عرض أخيك محرمة. وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ليلة
والمراد بذلك بغير حق، فإن كانت بحق وإن كانت لمصلحة شرعية فإنها جائزة. مثل يا أخواني مثل أيضا قتل المسلم مع كون دمه محرما إلا أنه يقتل بحق، كما في الصحيحين: لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، كذلك لا يحل عرض مسلم إلا إذا قام مقتضي شرعي، كأهل البدع وأهل الفسوق المجاهرين بفسقهم، وكالنصيحة عند الزواج وغير ذلك من الأمور المستثنيات. فكما أن للدماء استثناءات فكذلك الأعراض استثناءات، كذلك للأموال استثناءات، فلا تستدل بالأدلة العامة على رد المواضع الخاصة. تقول: كيف هذا؟ في شيخ يتكلم في عرض شيخ؟ لا، في شيخ ممكن يرفع أمر شيخ ليقتل أو يسجن أو ينفى، مش فقط يتكلم فيه. قد يقتل شيخ إذا كان داعية إلى ضلالة، ولا تدفع ضلالته إلا بقتله، يقتل الحاكم يقتله إذا لم يندفع إلا بالقتل. وعلم الجرح والتعديل بين العلماء من أهل السنة والجماعة لأهل البدع ما هو إلا ذلك. نعم. لن تستطيع أن تحصي من تكلم فيهم أهل السنة والجماعة، ما تستطيع أن تحصيهم في سائر العصور، لا يمكن إحصاء أهل البدع الذين تكلم فيهم أهل السنة. نعم.
وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ليلة عرج به بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، يعني يكرون الوجوه، يعني يكرون الوجوه والصدور بهذه الأظافر التي من النحاس.
وهذا أشد ما يكون، لو كانت أظافر عادية لكانت مؤلمة، فكيف إذا كانت من نحاس؟ نعم.
فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، نعوذ بالله.
نعوذ بالله. فعرض أخيك مصون، ما ينبغي أن تتكلم فيه أبدا بما يسوء إلا إذا وجد مقتضي، ولهذا نقول هذا على خلاف الأصل للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. أنت تتكلم عن شيخ مبتدع خالف الشريعة، مالك ولأمواله، مالك ولسيارته، مالك ولولده، مالك ولزوجه، مالك ولهذا، تقول وعنده أموال ويفعل ويخرج وكذا، حرام هو، حرام هي عليه يعني أن يكون عنده أموال؟ هذا تجاوز، هذا تجاوز. فهذا على خلاف الحاجة، وإنما شرع الكلام فيه للحاجة، والقاعدة أن الحاجة تقدر بقدرها، يبقى لا تتعدى الموضع الذي هو محل الكلام. ومن ذلك أن تتكلم في صفات الشخصية، في صفاته، أوصاف الجسدية، هذا أسود، هذا أشل، هذا كذا، ما ينبغي. نعم.
ثم إن الإنسان إذا انتهك عرض أخيه فإن أخاه يأخذ في الآخرة من حسناته. ولهذا يذكر أن بعض السلف قيل له إن فلانا يغتابك، فقل مؤكدا، قال نعم اغتابك، فصنع هدية له ثم بعث بها إليه، فاستغرب الرجل كيف يغتابه ويرسل له هدية، قال نعم إنك أهديت إلي حسنات والحسنات تبقى، وأنا أهديت إليك هدية تذهب في الدنيا، فهذه مكافأة على هديتك لي. انظر فقه السلف رضي الله عنهم. فالحاصل أن الغيبة حرام ومن كبائر الذنوب، ولا سيما إذا كانت الغيبة في ولاة الأمور من الأمراء أو العلماء.
هذه أشد ما تكون، لأنها تسقط هيبة ولاة الأمور من الأمراء والعلماء عند الناس. الغيبة والكلام إخواني والتأزيز مثل هذا يغري الصدور، وهذا من أشد ما يكون. الحاكم ليس شخصا عاديا، حاكم على ثغر عظيم، ولهذا نهى الإسلام عن إسقاط هيبة السلطان وإهانة السلطان، للسلطان حق. من الذي أمرك الشرع بالصبر عليه وإن ضرب الظهر أخذ المال؟ غير الحاكم من قتل دون ماله فهو شهيد. في حديث أبو هريرة عند مسلم، يا رسول الله الرجل يريد مالي، قال لا تعطي مالك، قال فإن قتلني، قال قتل، قال فإن قتلته، قال فلا شيء له، قال فإن قتلني، قال فهو في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحاكم لماذا؟ هل لأن الظلم جائز له؟ لا، حرام، وسيحاسب عن البهيمة إن ماتت بسببه، بسبب الظلم سيحاسب. النملة، الله عاتب نبيا حرق قرية نمل لما قرصته نملة، فقال الله له هل لا كانت نملة؟ ولهذا كلام أهل السنة في باب الأحكام مع الحاكم الظالم، المنهج مع الحاكم الظالم، وليس تجويز الظلم للحاكم أو الدفاع عن ظلم حاكم أو تحويل الظلم إلى عد، لكن تتكلم عن أحكام منها ألا تتكلم عند العامة في مظالمه، لكن وقفت بين يديه انصح في هذا الظلم. لكن من لا فقه عندهم يحكمون على أهل السنة باللازم، لازم الأمر بالصبر على جور الأئمة، الرضا بجور الأئمة، لازم عدم الخروج على أئمة الجور، تجويز الجور، لازم مراعاة الأحكام مع السلطان، العمالة للسلطان. ولهذا يحكمون على علماء أهل السنة بأنهم عملاء. ومما يغيظ أهل البدع منهج أهل السنة والجماعة مع ولاة الأمور، لأن هذا يعطل مصالحهم، هم يريدون فورة، يريدون ثورات لتحرق الثورات البلدان وتذهب بالثروات، فحينما يغفل السنة الجماعة سدا منيعا في وجههم نتيجة ذلك يقومون عليه، ولهذا يفطرون عليه. مداخل دول مداخل دول بيدافع عن السلاطين، مداخل دول يقولون أنا أتكلم في السلطان، اللي بيجوز للسلطان كذا، اللي بيفعل للسلطان كذا، كذب، كله افتراء، هذا كله افتراء. نعم. ولذا انظر أئمة السنة ماذا يقول في كتبهم، ها وأما قتلوا مخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. ولا الفسق بيرفع عن الحاكم ولا الظلم بيرفع عن الحاكم، لكن الكلام كيف تتعامل مع الفسق الظالمين. ويرون الصبر على جور الأئمة، يسمونه جورا، يسمونه ماذا؟ جورا. نعم.
فإن غيبة هؤلاء أشد من غيبة سائر الناس، لأن غيبة العلماء تقلل من شأن العلم الذي في صدورهم والذي يعلمونه الناس، فلا يقبل الناس ما يأتون به من العلم، وهذا ضرر على الدين. وغيبة الأمراء تقلل من هيبة الناس لهم فيتمردون عليهم، وإذا تمرد الناس على الأمراء فلا تسأل عن الفوضى.
إيه نعم.
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. فنسأل الله أن يحمينا وإياكم مما يغضبه، إنه جواد كريم. ثم قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ضال يعني تائها، أي لا يعرف الحق، وضال يعني غاويا لا يقبل الحق. فالناس في الضلال قسمان: قسم تائه لا يعرف الحق، مثل النصارى، فإن النصارى ضالون تائهون لا يعرفون الحق إلا بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم عرفوا الحق لكنهم استكبروا عنه، فلم يكن بينهم وبين اليهود فرق في أنهم علموا الحق ولم يتبعوه. وقسم غاو، أي اختار الغي على الرشد بعد أن علم بالرشد، وهؤلاء مثل اليهود، فإن اليهود عرفوا الحق ولكنهم لم يقبلوه بل ردوه. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداهم الله وبين لهم ودلهم، لكنهم استحبوا العمى على الهدى واستحبوا الغي على الرشد. فالناس كلهم ضالون إلا من هداه الله.
ولا يعني أن كل نصارى أنهم ما يعرفون الحق وأن كل اليهود يعرفون الحق، لا، ولكن هذا الغالب في النصارى أنهم ضالون، وإن كان فيهم المغضوب عليهم، وأما اليهود هم المغضوب عليهم وإن كان فيهم من يجهل مثل هذا، لكنهم أتباع لمن يعلم. نعم.
قال: ولكن ما هي هداية القسم الأول؟ وهو الضال الذي لم يعرف الحق. هداية القسم،
فالناس عموما إما ينشأ ضلاله وانحرافه من جهله، وإما من ينشأ انحرافه وضلاله من عناده، إما عالم لا يعمل بعلم، وإما عابد يعبد على جهل. إما أن تؤتى من قبل جهلك، وإما أن تؤتى من قبل إعراضك وعنادك. أمر الجهل أمر هي لو ما كنت صاحب هوى، لأنك إن علمت فعلت، أما أمر العناد هذا ماذا تصنع؟ صاحب الهوى ما يكفيه ولا يرد آلاف الأدلة، ولو فتحنا عليهم بابا إلى السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا، ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وتكلموا الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبولا ما كانوا ليؤمنوا. ليه؟ لأن ما يريد. ليه؟ لأن المسألة عندها ليست نقص أدلة، هو قد يعرفه أكثر منك. ترى بعض الناس درس الحق يوما ما، ما باله يعارضه اليوم؟ للهوى. طارق السويدان عليه، من الله يستحق هذا؟ مؤسس الثورات معروف، سبحان الله يا اخوان، اول ما قامت الثورات في العالم العربي كان يعني يكاد يقفز على الكرسي فرحا. نعم، الحمد لله تحقق ما كنت أرجو، تحقق ما كنت كذا، الحمد لله انظر واقع الشعوب وسوف يكون إن شاء الله، وسوف يكون وسوف يكون. طيب مرت السنون، ماذا يقول طارق سيدان؟ الثورات لها أضرارها، الثورات لها سلبياتها، الثورات فعلت ما فعلت، فلا ينبغي ولا ينبغي. هو نفس الشخص، هو نفس الشخص. إذن هؤلاء ما يعرفون؟ يعرفون. ولو أرادوا أن يتكلموا بالذي بين يديك أنت طويل بعلم الآن، أنت نفسك تقول شوف لا 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 كلام السلف واضح، لا مشايخنا حفظهم الله أخطأ، لا 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 دي كلام السنة احنا ما نخالف فيه. طب وشيخك اللي بيدرس من 40 سنة يخفى عليه هذا؟ يعني أنت طويل بعلم، ويمكن بعضهم عامي لسه يقول لك، يقول لا أنا ضد الثورات وضد الخروج وضد وضد وضد، لكن يا أخي أخطأوا ما شاء الله عليك، يعني أنت عرفت الخطأ وعرفت من نجال السنة الجماعة وهم ما يعرفون؟ طب أنت عرفت إذا بإنصح؟ فبعض هؤلاء يكون عالما ولكنه لا ينطق لهوى، فهذا لا حيلة لك فيه. هؤلاء اللي بيقرأوا شوف في حياة ما فتح مصنف ابن أبي شيبة، لكن يأتي بالأثر عند ابن أبي شيبة، الأثر اللي بيريده حسب بحثه طلع له أثر في مصنف ابن أبي شيبة ولا مسند أحمد، ويمكن ما يعرف الكتب هذه، وقد يعل أحاديثه وما يدري يعني عل أصلا معنى العلة إيه، ودار قطن يمكن ما ينطق له، هو كتبها لكن يمكن لو أنت تقول له انطقها يمكن ما يدري الدار قطن ولا الدار قطن، يمكن ما يدري عن الاسم، لأنه صار صاحب شبهة فيأتي بما يدعم شبهته فقط، هذا صاحب هوى ويترك سائر الأدلة الأخرى ويترك سائر الأحاديث الأخرى، هذا ما لك حيلة فيه. إنما الجاهل الذي يرجو خيرا وعنده مقصد ولكن قد يجد مسألة هذا أمره سهل، هذا قد إذا علم رجع وقال الحمد لله. نعم. أما القسم الأول، هداية القسم الأول،
لكن ما هي هداية القسم الأول وهو الضال الذي لم يعرف الحق؟ هداية القسم الأول أن يبين الله لهم الحق ويدلهم عليه، وهذه الهداية حق على الله، حق على الله أوجبه الله على نفسه، فكل الخلق قد هداهم الله بهذا المعنى، يعني بمعنى البيان. قال الله تعالى إن علينا للهدى، وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس عموما.
ولهذا من لم تبلغه هداية الله فإنه يكون معذور، كان مسلما وأتى محرما، أتى مكفرا، أتى شركا، أتى وهو جاهل فإنه لا يؤاخذ لأنه لم تبلغ، وإن كان كافرا أصليا ولم تبلغ دعوة الإسلام فإنه لا يعذب حتى يبلغه ذلك في يوم القيامة بالامتحان، وإن كانت أحكام الكفر تجري عليه في الدنيا، فالله عز وجل رحيم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا من رحمة الله عز وجل. إذن هذا ملحظ عظيم جدا، أوجب الله على نفسه الهداية والبيان والتعليم للناس، لأن هذا بمقتضى حكمته سبحانه، ولهذا لن يعذب أحدا لم تبلغه هدايته، لأنذركم به ومن بلغ، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا كان الله أوجب عن سبيل الهداية فقد أوجب على العلماء الهداية لمن علم، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ويكتمون، ودل هذا على أنه لا مؤاخذة بعد الهداية. فأي هداية يا من تقول لا أعذر بالجهل إذا وقع وهو جاهل، فين الهداية؟ بلغته هداية؟ قال نعم ده كلام، هذا أمر معروف ومعلوم ويعرفه كل أحد، والعقل يدل عليه والفطرة تدل عليه، و هذا الكلام لا يصح، لأن الله قال حتى نبعث رسولا، ما قال عقولا ولا قال فطرا، قال رسولا، فمن بلغته حجة الرسول فردها فقد رد العقل الصريح ورد الفطرة، الفطرة سيؤاخذ عليه يؤاخذ بها، والعقل الصريح سيؤاخذ به، ولكن لمن بلغته الحجة الرسالية، ولهذا العلماء ينصون على تقييد الحجة بالرسالية فيقولون من بلغته الحجة الرسالية. نعم.
ولكن الهداية الثانية وهي هداية التوفيق لقبول الحق هذه هي التي يختص الله بها من يشاء من عباده، فالهداية هدايتان، هداية بيان الحق وهذه عامة لكل أحد، وقد أوجب الله على نفسه وبين لعباده الحق من الباطل، وهداية توفيق لقبول الحق والعمل به تصديقا للخبر وقياما بالطلب، وهذه خاصة يختص الله بها من يشاء من عباده.
يبقى هداية البيان عامة وهداية التوفيق خاص. من هنا كان القرآن هدى للناس وكان هدى للمتقين. هدى للناس عامة، هدى للمتقين خاصة. نعم.
والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول من هدي الهدايتين، أي علمه الله ووفقه للحق وقبوله.
يبقى علم وانتفع، حصلت له هدايان، الدلالة والتوفيق. والقسم الثاني،
والقسم الثاني من حرم الهدايتين فليس عنده علم وليس له عبادة.
نعوذ بالله، هذا أشأم الخلق. نعم.
والقسم الثالث من هدي بالدلالة والإرشاد ولكنه لم يهد هداية التوفيق، وهذا شر الأقسام والعياذ بالله.
نعم. وجه أنه شر الأقسام يعني أشر من الثاني. ليه؟ نعم. لأن الثاني ما وصله، فنعم هو كافر في أحكام الدنيا لكن ما وصلته الهداية، فهذا لا يعذب حتى تبلغه الهداية. أما من بلغته فعانده، هذا شر الأقسام. نعم.
والمهم أن الله عز وجل يقول كلكم ضال، أي كلكم لا يعرف الحق، أو كلكم لا يقبل الحق إلا من هديته.
يبقى كلكم ضال، إما معناها كلكم لا يعرف الحق إلا من هديته، هداية البيان، أو كلكم لا يقبل الحق إلا من هديته، هداية التوفيق. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتواصوا بالحق يتواصوا بالصبر. نعم.
فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا الهداية مني.
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع على أبصار الأفئدة كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعم.
فإذا طلبتموها فإنني أجبكم وأهدكم إلى الحق، ولهذا جاء الجواب في استهدوني أهدكم وكأنه جواب شرط، يتحقق المشروط عند وجود الشرط، ودليل هذا أن الفعل جزم استهدوني أهدكم، فمن طلبت الهداية فمتى طلبت الهداية من الله بصدق وافتقار إليه وإلحاح فإن الله يهديك.
نعم. فاستهدوني أهديكم، هذا مجزوم لأنه وقع في جواب الشرط. نعم.
هل مثل شيخنا؟
نعم.
فإذا طلبتموها فإنني أجيبكم وأهديكم، الشيخ أثبت الياء في الكلمتين
فين؟
فإذا طلبتموها فإنني أجيبكم وأهديكم
فين؟
قبلها، قبل فاستهدوني أهديكم.
ماله؟
فإذا طلبتموها
أيوة
إنني أجيبكم وأهديكم، شيخ أثبت الياء في الكلمتين.
آه صح،
وهي وقع في جواب الطلب مجزوم.
من اللي قال كذا؟ فين الوقع في جواب الطلب؟ فين؟ كلام الله ولا كلام الشيخ؟
كلام الشيخ.
فين؟
فإذا طلبتموها إنني أجيبكم وأهديكم.
لا،
جواب الشرط.
فإن طلبتموها أجبتكم دي آه، لكن فإنه فإنني أجيبكم وأهديكم ما عاد خلاص جواب، ما عاد جواب طلب، ما عاد جواب طلب، هذه مرفوعة، فإنني أجيبكم وأهديكم إلى الحق، ليست مجزومة. نعم.
جواب إذا هنا شفنا.
أي إذا؟ فين إذا؟
إذا طلبتموها.
أيوة، دي مش جواب شرط اللي هو اللي بيجزم، دي جواب شرط من جهة المعنى. فإذا طلبتموها فإنني أجيبكم وأهديكم، ليس هذا الذي يجزم، لكن فاستهدوني أهديكم هو ده اللي بيجزم. فاستهدوني أهديكم، طب لو إن أنا فاستهدوني فإنني أهديكم، لو كان كده ما جزم. نعم.
ولكن أكثرنا معرض عن هذا، فأكثرنا قائم بالعبادة لكن على العادة وعلى ما يفعل الناس كأننا لسنا مفتقرين إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الهداية، فالذي يليق بنا أن نسأل الله دائما الهداية، والإنسان في كل صلاة يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني، بل إنه في كل صلاة يقول على سبيل الركنية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
يعني شوف ما في أحد إلا ويحفظ فتحة الكتاب، ما في أحد يترك فتحة الكتاب في الصلاة، ومع ذلك قل من يقف بقلبه وعلمه عند قول الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اسأل المصلين كده، من المنعم عليهم ومن المغضوب عليهم ومن الضالون، وأنتم تقرؤون كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا معنى كلام الشيخ، فأكثرنا قائم بالعبادة لكن على العادة وعلى ما يفعل الناس. نعم، لكن لو وقفت أمة الإسلام عند هذه الآيات فقط لكانت كفيلة ألا تكون بدعة ولا ضلالة ولا تكون غواية، وأن يكون الجميع على الصراط المستقيم. نعم،
ولكن أين القلوب الواعية؟ إن أكثر المصلين يقرأ هذه الآية وتمر عليه مر الطيف، أي مر الغيم الذي يجري بدون ماء وبدون شيء، ولا ينتبه لها
ولا ينتبه لها. نعم،
ولا ينتبه لها
إلا بقى إذا كان يخطئ في النطق، ترى بقى إيه الأحكام التجويدية، مخرج الضاد في المغضوب، مخرج الغين، ترقيق الميم الماء، المد والضالين مخرج الضاد، والسين والصاد اهدنا الصراط، والطاء والتاء تفريق بالطاء والتاء، ترى بعض الناس يتعسف ويدقق جدا في المخرج، تسأله ما المعنى ما يدري. بعض الناس عنده حفظ للقراءات والمنظومات ومع ذلك صوفي قبوري، ما يحقق المعنى، يحقق المخارج بس الألفاظ، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم المخارج فقط، مخارج النطق. نعم،
والذي يليق بنا أن ننتبه وأن نعلم أننا مفتقرون إلى الله عز وجل في الهداية، سواء الهداية العلمية أو الهداية العملية، أي هداية الإرشاد والدلالة أو هداية التوفيق، فلا بد أن نسأل الله دائما الهداية. فاستهدوني أهديكم، وربما تشمل هذه الجملة الطريق الحسي كما تشمل الطريق المعنوي، فالهداية للطريق المعنوي هي الهداية إلى دين الله، والهداية للطريق الحسي كأن تكون في أرضه قد ضللت الطريق،
في أرض قد ضللت الطريق،
أرض كأن تكون في أرض قد ضللت الطريق وضعت، فمن تسأل فإنك تسأل الله الهداية. ولهذا قال الله عن موسى عليه السلام ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي السبيل المستوي الموصل للمقصود بدون تعب. وقد جرب هذا، فإن الإنسان إذا ضاع في البر فإنه يلجأ إلى الله تعالى ويقول ربي اهدني سواء السبيل، أو عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وذلك لأننا محتاجون إلى الله في الهدايتين، هداية الطريق الحسي كما أننا محتاجون إلى الله في الهداية إلى الطريق المعنوي. نسأل الله أن يهدينا جميعا الهداية في من هدى،
آمين. نحن لا غنى لنا عن الله عز وجل في كل أمر من أمورنا، دنيانا وآخراتنا، لا نستغنى عن الله عز وجل في شيء، حتى الثياب الذي يلبسه الإنسان، شوف رفع اليد هذه، نحن في حاجة إلى ربنا مفتقرون إليها، كثير من الناس ما يستطيع أن يرفع إليها هكذا، نعم ما يستطيع أن يرفع اليدين هكذا، فنحن فقراء إلى الله. شوف أنظرك وتنظرني، هذا من الله سبحانه وتعالى، أسمعك تسمعني، هذا من الله، لو شاء الله لا أصم أذنيك، لو شاء الله لا سلبك البصر، لو شاء الله ما نطقت وتكلمت، علمه البيان. أنت مفتقر إلى الله في كل شيء، كل لحظة، إذا عزك الله إلى دورة المياه قمة الافتقار إلى الله، لو ما استطعت الإخراج ماذا تصنع؟ لكن الإنسان سبحان الله كفور إلا من رحم الله عز وجل، وقليل من عباد الشكور. ولا أنت مفتقر إلى الله عز وجل في كل شيء. أعطني شيئا أنت مستغن فيه عن الله، سمي لي شيئا ذرة أنت مستغن فيها عن رب العالمين سبحانه وتعالى، أعطني ذرة أنت مستغن فيها عن الله عن رب العالمين. كم دفع الله عنك وكم أعطاك الله عز وجل سبحان الله. عافى الله، عافاك الله، عافى الله أولادك، دفع عنك منشور ما لا تعلمه سبحان الله. شو بدأ جالس كثير من الناس ولد بيلعب في البلكونة من دور الثالث نزل وكذا، انت ابنك ليس كذلك. طيب ايه اذا عافاك الله اليوم عافاك من ايه؟ وكان يمكن ماذا ان يكون هذا ولدك، انت خرجت من بيتك بالسيارة الى سفرك ثم عدت الى بيتك، غيرك مات في سيارته، صار حادث مات واولاده، وانت لست كذلك، انت فقير الى الله عز وجل، محتاج الى الله في كل شيء، كل شيء. الطعام اللي بتاكله مفتقر الى الله، طيب تاكله بايه؟ مفتقر الى الله. طب تبلعه كيف؟ مفتقره. طب تهضمه كيف؟ مفتقره. طب تخرجه كيف؟ مفتقر الى الله. وانت عاص لله سبحان الله، طعام شراب. فهل فيه ضرة أنت مستغن عن الله؟ يبقى أنت في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى. كلكم ضال إلا من هديته. نعم. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. رحمة الله واسعة يا أخوان، والله لو لم يلطف الله بنا تقول لي حاكم طب ربه تمن دي كام؟ ثمنها كام؟ تشيل بها حشيشة وجوزة وتحطها شيشة تشرب طبع الحشيش وتشرب تسحب. شوف الطفل لما بينزل من بطن أمه، هات العالم بأجمع، العالم بأجمع يخرج له لبنا، طب خرج اللبن يمصه الصبي، كيف يمص؟ مص يا ولد ما يعقل، اسحب يا ولد ما يعرف. المفترض ان الثدي يوضع، تضع الام الثدي في فمي وخلاص. كيف يمص؟ حجز. هات طب الدنيا عشان يعلمه كيف يمص ويعطيه قدرة على المص. هذا فين؟ فين هذا؟ الأشياء دي إذا عطلت جعل الطب لها مخارج عن طريق الأسطرة وطريق ما كده يطلع لكن ممكن طب يعمل كده مع مسألة بلع، طب يعمل لك لعاب عشان يسيل بلع، طب يعمل لك حاجات عشان يشغل معدة تهضم. الله المستعان. انت عطل شيء من هذا خلاص. ولهذا على الأجهزة بين أعلى الأطباء، شوف يكون أعلى الشخصيات المستشفيات تحت أمره وأعلى الأطباء عنده وجاء أجله، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم لكن لا تؤمنون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. والولد يسحب، الولد ينزل يبحث كده سبحان الله. من الذي علمه؟ هداه، هداه، خلق فسوى وقدر فهدى. الولد ما تعلمش، ده مش تعليم اصلا، ده مش تعليم، دي هداية. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هو الولد نازل عارف كيف تتم عملية الرضاعة، أخذ دورة في بطن أمه، الولد نازل أخذ بطنه في دوره في دورة في بطن أمه كيف يرضع. أخرجكم لا تعلمون من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، شيئا نكر في سياق العموم، في سياق النفي العموم، شيئا. امال هذه ايه؟ انظر اللي في الحيتان ايه؟ في البحر. اللي في الطير في السماء ايه؟ تعليم. لا، هداية. هداية هدى ثم هدى، فهدى كل مخلوق إلى ما تستقيم به حياته. شوف، الأم عجزة والطبيبة واقفة عجزة، بننتظر إيه؟ أن يمص الولد. الولد بس يمص. طب إذا ما مص هتعمل إيه ده؟ حتى لو أنت جعلت اللبن الصناعي محتاج بلع، كيف يبلعه؟ الله المستعان، الله المستعان. نعم. يبقى فاستهديني أديكم، هذه عامة سواء حسية أو معنوية. نعم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هاتان الجملتان الخاصتان بالجوع والعري ذكرهما الله عز وجل بعد أن ذكر الهداية، لأن في الهداية غذاء القلب بالعلم،
غذاء القلب،
لأن في الهداية
غذاء القلب بالعلم،
لأن في الهداية غذاء القلب بالعلم والإيمان والجوارح بالعمل الصالح، وأما الطعام والشراب والكسوة فهي غذاء البدن.
هذه فائدة طيبة جاءت هذه بعد الأولى، لأن في الأولى هداية، لأن في الهداية غذاء القلب بالعلم والإيمان، هنا بقى الطعام والشراب، هذا غذاء الأبدان، فأنت فقير مفتقر إلى الله في الأمرين. نعم.
وأما الطعام والشراب والكسوة فهي غذاء البدن، لأن البدن لا يستقيم إلا بالطعام ولا يستتر إلا بالكسوة، ولهذا قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وصدق ربنا عز وجل: كلنا جائع إلا من أطعمه الله، ولولا أن الله تعالى يسر لنا ما يكون به طعامنا لهلكنا. يقول الله تعالى مبينا ذلك في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والجواب: بل أنت يا ربنا الذي زرعته، لأن الله يقول: ولو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. وتأمل كيف قال تعالى: لو نشاء لجعلناه حطاما، ولم يقل لو نشاء ما أنبتناه، لأنه إذا نبت وشاهده الناس تعلقت به قلوبهم، فإذا جعل حطاما بعد أن تعلقت به القلوب صار ذلك أشد نكاية. ولهذا قال تعالى: لو نشاء لجعلناه حطاما، ولم يقل لو نشاء ما أنبتناه. وقال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، يعني من السحاب، أم نحن المنزلون؟ لأن الماء الذي نشرب من السحاب ينزله الله عز وجل على الأرض فيسلكه ينابيع، يدخله في الأرض ويجري فيما تحت الأرض كالأنهار، ثم يستخرج بالأدوات التي سخرها الله عز وجل في كل وقت بحسبه. وهذا من حكمة الله عز وجل أن استودع الماء في بطن الأرض، ولو بقي على ظهر الأرض لفسد وأفسد الهواء وأهلك المواشي، بل وأهلك الآدميين من رائحته ونتنه، ولكن الله عز وجل بحكمته ورحمته جعل هذه الأرض تشربه وتسلكه ينابيع فيها حتى تأتي حاجة الناس إليه فيحفرونه فيصلون إليه. والذي أنزله هو الله عز وجل، ولو اجتمع الناس كلهم على أن ينزلوا قطرة من السماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولكن الله عز وجل هو الذي ينزله بقدرته ورحمته.
ثم انظر سبحان الله، يعني الماء في الأرض، هذا افترض الأرض هذه طينية وكذا أو سخرية أو رملية أو كان أيا كان، افترض الماء ما يمشي، يقف، يمشي فين؟ من الذي يوسع له؟ من الذي يجعله طرقا وكذا؟ لكن الله جعل. ولهذا تكون العين أو يكون البئر تسحب من طوال سنين عددا، يجي لها من أين يأتي الماء هذا؟ سبحان الله. إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فقر، فقر. شوف زمزم منذ أن كانت إلى اليوم، والحرم يشرب، مصانع والناس تتزود، وما زالت العين هي العين، وماء خاص، ماء زمزم غير أي ماء، من أين يأتي هذا؟ من أين يأتي هذا التميز؟ جاء منين؟ سبحان الله. نعم.
إذن نحن لا نطعم شيئا،
وكل هذا من باب إقامة الحجج على الناس. ألم أطعمك؟ ألم أكسك؟ ألم أجعل لك سمعا وبصرا؟ ألم أجعل لك ولدا ومالا؟ ألم ألم ألم، فماذا صنعت؟ هذه حكمة. نعم.
إذا نحن
ولهذا أنا بقول اترك القضية مع الحاكم. ما قضيتك مع رب العالمين؟ ما حالك مع رب العالمين؟ دعك من حالك مع الحاكم. الحاكم ظالم، الحاكم كافر، الحاكم ضال، الحاكم منحرف، الحاكم أنت 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 يا من تشتكي باللسان العالي، أنت يا من تشتكي، فينك مع رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ما حالك مع رب العالمين عز وجل الذي خلق فسوى قدر هذا، أعطاك وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومجانية سبحان الله. شوف الآن النهار طلع عود الشمس، الإضاءة دي بكام؟ احنا بندفع فيها كام؟ نعم تدفع فيها كام؟ طب والظلام بتدفع كام؟ والظلام نعمة، يحصل سكن وهدوء، كام؟ الشمس بكام؟ والقمر بكام؟ والظلام بكام؟ والهواء بكام؟ ها؟ بكام الهواء هذا؟ شوف الأنبوبة الغاز لما كان أيام كورونا الأنبوبة كانت بكام، والناس عشان بس يحط إسعافات إسعافات. طب أنت الآن ما شاء الله تبارك الله الهواء بكام؟ طب والجهاز نفسه بكام؟ ها؟ بكام؟ الذوق بكام؟ الشم بكام؟ البصر بكام؟ اللمس بكام؟ هذه بكام؟ بكام؟ طيب شعورك اللي بتكسه كذا بكام؟ شوف لما الشعور بتنزل بتروح تدفع كام؟ المرأة بتدفع قد ايه عشان، والراجل ممكن يدفع قد ايه عشان يزرع؟ طب واللي اعطاك بقى الله كذا ما شاء الله شعر مش عارف كذا، ها بكام؟ كل ده بكام يعني؟ بكام يا رجل؟ حد يستطيع يا اخواني حد يستطيع يتحمل هذه النفقات؟ ما يمكن، مجانية. طيب اهو ما في ظلم بقى، ما في ظلم ولا شيء. عبدت الله بما اعطاك الله، عبدت الله بما خلق الله، سجدت على السبعة اعظم التي خلقها الله، على الجبهة واليدين والركبتين وصدور القدمين. حينما تؤلمك ركبتك كم تنفق، كم تتألم. كثير من المرضى هؤلاء أسأل الله شفيهم، كثير من هؤلاء يقولون نود لو قطعت. الله يا أخواني بعض الناس يقول كده، هاتوا منشار وانشروها. طب انت الآن ما تشعر بهذا؟ انت أظن ما تذكر انت عندك كم درس وكم سن وكم كذا، أظن ما تذكر. طحن طحن طحن. امتى تشعر بالنعمة؟ لما سن يؤلمك وما تنام الليل تبدأ تذكر أن لك سنا. سبحان الله العظيم، الله المستعان. نعم.
إذا نحن لا نطعم شيئا من طعام أو مأكول ولا من مشروب إلا بالله عز وجل.
اي والله اي والله. يا أيها الناس وأنتم فقراء إلى الله من كل وجه، والله هو الغني من كل وجه. نعم.
ولهذا قال كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. واستطعام الله عز وجل يكون بالقول وبالفعل،
يعني سؤال الله الطعام. نعم.
فبالقول بأن نسأل الله عز وجل أن يطعمنا وأن يرزقنا، وأما بالفعل فله جهتان. الجهة الأولى العمل الصالح، فإن العمل الصالح سبب لكثرة الأرزاق وسعتها. قال الله تعالى قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، من فوقهم أي من ثمار الأشجار، ومن تحت أرجلهم أي من ثمار الزروع. فالمهم أن هذا من أسباب إطعام الله.
شو الفوائد يا أخوان؟ فقه. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال من فوقهم أي من ثمار الأشجار، ومن تحت أرجلهم أي من ثمار الزروع. شوف الفائدة، من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نعم. الله.
الجهة الثانية من جهة الاستقامة.
لكن هذا منوط به. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، أقاموا ما في التوراة والإنجيل، عبدوا الله بما شرع الله. نعم.
الجهة الثانية من جهة الاستطعام الفعلي أن نحرث الأرض ونحفر الآبار ونستخرج المياه ونزرع الحبوب ونغرس الأشجار وما أشبه ذلك.
يبقى الجهة الأولى تريد أرزاق، تريد طعام، تريد اتق الله الأول، اتق الله وعمل صالح. ولو أن أهل القرى من اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وبعدين الجهة الثانية بقى السعي بالأسباب، هيا بنا نزرع. لكن يزرع التقي، يزرع من إذا حضرت الصلاة أذن في أرضه، يزرع من إذا خرج زرعه أخرج زكاته، لكن لا صلاة ولا زكاة، ونريد ماذا؟ سعة الأرزاق. نعم.
ابن الجوزي شيخنا في زاد المسير ذكر قولان يعني.
نعم.
في الآية قال قوله تعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فيه قولان، أحدهما لأكلوا بقطر السماء ونبات الأرض، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة. والثاني أن المعنى لو وسع عليهم كما يقال فلان في خير من قرنه إلى قدمه، ذكره الفراء والزجاج.
كل هذه معاني صحيح، دي مفردات لا تتعارض. نعم.
فالاستطعام يكون بالقول ويكون بالفعل، والفعل له جهتان، الجهة الأولى العمل الصالح، والجهة الثانية الأسباب الحسية المادية كالحرث وحفر الآبار وما أشبه ذلك.
نعم.
وقوله جل ذكره فاستطعموني أطعمكم، هذا جواب شرط مقدر أو جواب الأمر الذي كان في الشرط، يعني أنك إذا استطعمت الله فإن الله يطعمك. ولكن استطعام الله عز وجل يحتاج إلى أمر مهم، وهو حسن الظن بالله جل وعلا، أي أن تحسن الظن بربك أنك إذا استطعمته أطعمك، أما أن تدعو الله وأنت غافل لاهن، أو تفعل الأسباب وأنت معتمد على قوتك لا على ربك، فإنك قد تكون مخذولا والعياذ بالله. ولكن استطعم الله وحده وأخلص له وحده في ذلك،
كما قال سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. نعم.
يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم عار إلا من كسوته، وذلك لأن الإنسان يخرج من بطن أمه ليس عليه ثياب، بل يخرج مجردا لا ثياب ولا شعر يكسوه كما يكون في الحيوان، وهذا من حكمة الله عز وجل. فمن حكمته تعالى أن جعلنا نخرج بادية أبشارنا بادية جلودنا، حتى نعرف أننا محتاجون إلى كسوة تستر عوراتنا حسا، كما أننا محتاجون إلى عمل صالح يستر عوراتنا معنا، لأن التقوى لباس كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير.
هذه معاني دقيقة، معاني دقيقة سبحان الله. نحن نحتاج إلى كسوة تستر عوراتنا حسا، كما أننا نحتاج إلى عمل صالح يستر عوراتنا ماذا؟ معنا. ولهذا فالتقوى لباس كما أن الثياب لباس، وقد ذكر الله عز وجل بهما فقال لباس وريشة ولباس التقوى ذلك خير. نعم.
فأن تنظر في نفسك تجد أنك محتاج إلى الكسوة الحسية لأنك عار، كذلك أيضا محتاج إلى الكسوة المعنوية وهي العمل الصالح حتى لا تكون عاريا. ولهذا ذكر بعض العابرين للرؤية أن الإنسان إذا رأى نفسه في المنام عاريا فإنه يحتاج إلى كثرة الاستغفار، لأن هذا دليل على نقصان تقواه، فإن التقوى لباس. وعلى كل حال فنحن عراة إلا بكسوة الله عز وجل، وقد سخر الله لنا من الكسوة ما نكسو به أبداننا ولله الحمد من أصناف اللباس المتنوعة، لا سيما في البلاد الغنية التي ابتلاها الله عز وجل بالمال، فإن المال في الحقيقة فتنة يخشى على الأمة منه، كما قال محمد صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فالمال ابتلاء وبلاء.
إذن النبي خشى علينا ماذا؟ الغنى ولا الفقر يا أخوان؟ والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا. هذه فتنة أعظم، فتنة الغنى والبطر والاستغناء عن الله عز وجل والعجب والتطاول. نعم.
فالمال ابتلاء وبلوى يحتاج إلى صبر على أداء ما يجب فيه وإلى شكر على ما يجب له. وعلى كل حال أقول إن الله سبحانه وتعالى من علينا باللباس، ولولا أن الله يسره لنا ما تيسر. ولو أنك نظرت في الخلق في وقتك الآن وتأملت لوجدت كما سمعنا من يبيتون عراة ليس على أبدانهم ما يسترهم، ربما يسترون السوءة بالأشجار ونحوها وليس عليهم ما يسترهم دون ذلك. فمن الذي سترك ومن عليك؟ هو الله. ولهذا قال عز وجل: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ونقول في قوله استكسوني أكسكم كما قلنا في قول استطعموني أطعمكم، يعني أن الاستكساء يكون بالقول ويكون بالفعل، كما أما الذي بالقول فبأن تسأل الله عز وجل أن يكسوك. وإذا سألت الله أن يكسو بدنك حسا فاسأل الله أن يكسو عورتك المعنوية بالتوفيق إلى طاعته. وأما الاستكساء بالفعل فعلي
فعلى وجهين،
فعلى وجهين: الوجه الأول بالأعمال الصالحة، والوجه الثاني بفعل الأسباب الحسية التي تكون بها الكسوة من إحداث المعامل والمصانع وغير ذلك.
يعني إذن تماما مثل ما قال في الإطعام، فالكسوة والإطعام، يبقى عندنا الطلب والاستكساء بالفعل إنما يكون من جهتين: الأولى من العمل الصالح، العمل الصالح معك، العمل الصالح قبل القتال والجهاد. ولهذا بوب البخاري في كتاب الجهاد قال: باب عمل صالح قبل القتال. والعلماء يفسرون قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قالوا القوة إيمانية والقوة إعدادية تتعلق باتخاذ الأسباب. إذا العمل الصالح يتصدر كل، يا أخوان يتصدر كل شيء. فإذا كان البخاري بوب باب عمل صالح قبل القتال، أنت قل عمل صالح قبل الزواج، عمل صالح قبل الزراعة، عمل صالح قبل الصناعة، عمل صالح قبل إصلاح الأراضي، عمل صالح قبل حكم، عمل صالح قبل حفر الأبار، عمل صالح قبل النوم، عمل صالح قبل، وهكذا عمل صالح قبل. هذه تكون معك في كل أحوالك. اللباس هذا قبل أن تلبسه عمل صالح، سم الله وتلبس لباسك عمل صالح، تستشعر بقلبك تلك النعمة أن الله أنعم عليك بهذا اللباس الطيب. الحمد لله، شوفوا أنت تتقلب من ثياب إلى ثياب ومن ثياب إلى ثياب ومن فراش إلى فراش، ونعم من الله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى شكر يا أخوان. أخوان المرأة اليوم الواحد بيسمع أشياء، يا الله يا أخوان والله قضية كبرى، يا ليت تعالجوا هذه الأشياء على المنابر يا أخوان. لأن يا أخوان تجد العروس يجيب لك، العروس تأتي يقول لك 36 طقم، إيه وفي أكتر 48 طقم وزيادة بالاثنشرات، يعني مش مثلا عروس جابت مثلا 6 أطقم يبقى بعد سنة هتجيب عروس تانية 7، وبعد سنة 8، وبعد سنة 9، لا ده بالاثنشرات كده، دي جايبة 12، اللي بعدها 24، اللي بعدها 36، اللي بعدها 8. تصور طلعت فينا برضو اثنشرات، يعني اثنشرات كده على طول 48. سبحان الله، تخيل ان انت في بيتك انت يفتح الدولاب هتلاقي زوجتك جايبها لك لو انت تتزوج اليوم 48 طاق، هتخلصهم امتى دول؟ طيب ما يكفى 4 تخشي وتفتع 4، ولا هي اللي بيتسخ خلاص بيرمى لغاية ما يجي دوره بقى بعد 48. اوعى تجيب يا احمد 48، اوعى تجيبش 48، طال جيبش 48، اوعى تجيب 48، 4 كويس، كويسين اوي الحمد لله. ايه 48 تمام؟ سبحان الله. فهذه نعم. يبقى عمل صالح قبل كل شيء إخوان. شوف عمل صالح. باب عمل صالح قبل القتال. هو عمل صالح قبل التدريس، عمل صالح قبل الطلب، عمل صالح قبل الصلاة، عمل صالح قبل كل شيء. عمل صالح لو هذه وضعت يا إخواني منهجية لاستقامت البشرية. لو وضع العمل الصالح قبل كل شيء لاستقام لك كل شيء. ولو أنه فسد بين ذلك الشيء الذي يكون العمل الصالح قبله، اعلم أن الخير أن يفسد لا أن يتم، لأنك وكلت أمرك إلى الله. عمل صالح قبل الزواج، عمل صالح قبل الطلاق، عمل صالح قبل الخلع، عمل صالح. الطلاق مرتين، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثبت هذه منهجية عندك. إنما نؤتى من عمل سيء قبل الشيء. لكن لو عمل صالح، لو أن أهل القرى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا. يبقى قبل فتحنا آمنوا واتقوا. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. ولا تكونوا كالذين خرجوا بطرا. يبقى في عمل سيء يخذل به العبد، والعمل الصالح يوفق به العبد. يبقى دي عمل صالح قبل القتال، عمل صالح قبل الجماع، عمل صالح قبل الولد، عمل صالح قبل، عمل صالح قبل كل شيء. عمل صالح، عمل صالح قبل كل شيء. يبقى الشيخ تكلم عن فاستطعموني بالعمل والأخذ بالأسباب، فاستكسوني بالعمل الصالح واتخاذ الأسباب. يبقى استفد من هذه الفائدة، استفد من هذه الفائدة ماذا؟ أنك تجعل العمل الصالح قبل كل شيء. نعم.
وفي الربط بين الطعام والكسوة،
قال سليمان هو نبي الله كما في الصحيحين: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله. نية صالحة صح، لكنه لم يقل إن شاء الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فنسي، نسي أن يقول إن شاء الله، فلم يؤت إلا بنصف غلام. قال النبي: أما إنه لو قال إن شاء الله لأتوا به فرسانا أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. بس إن شاء الله، إن شاء الله كان ممكن، لو قال إن شاء الله لرزق الله ب100 فارس، ما قال إن شاء الله نصف غلام، نصف غلام. وهذه ليست من الواجبات، فكيف إذا كان فيما يجب عليك؟ ولهذا بوب البخاري في كتاب جاد قال: باب طلب الولد الصالح للجهاد، وذكر حديث سليمان عليه السلام الولد الصالح للجهاد. يبقى كل شيء يا اخواني تطلب الولد لكونه صالحا. الله المستعان. احنا والله يا اخواني بنقيم حججا على انفسنا مع ما في العلم من لذة وفائدة، والفرق بين العالم وغيره لا يقارن. إذا قيل كما بين السماء والأرض من باب التقريب بس كصورة يعني، ها؟ إذا قيل ما بين كما بين الثرى والثريا من باب التقريب، وإلا ما في مقارنة بين عالم وجاهل. لكن على قدر هذا، على قدر ما تخاف من حجج تقام عليك إن لم تعمل بها. نعم.
وفي الربط بين الطعام والكسوة والهداية مناسبة، لأن الطعام في الحقيقة كسوة البدن باطنا، لأن الجوع والعطش معناه خلو المعدة من الطعام والشراب، وهذا تعري لها، والكسوة ستر البدن ظاهرة، والهداية الستر المهم المقصود، وهو ستر القلوب، وهو ستر القلوب والنفوس من عيوب الذنوب. ثم قال تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا أيضا من تمام نعمة الله على العبد، أنه جل وعلا يعرض عليه أن يستغفر إلى الله ويتوب إليه، مع أنه يقول إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، أي جميع الذنوب من الشرك بالله والكفر والكبائر والصغائر كلها يغفرها الله، ولكن بعد أن يستغفر الإنسان ربه. ولهذا قال: فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا مني المغفرة حتى أغفر لكم.
كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك، حتى الشرك، لكن إذا تاب الإنسان منه، إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا تاب الإنسان من الشرك من الكفر. قال تعالى بعد أن ذكر: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم.
قال: ولكن طلب المغفرة ليس مجرد أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي، بل لابد من توبة صادقة يتوب بها الإنسان إلى الله عز وجل. والتوبة الصادقة هي التي تجمع خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون الإنسان مخلصا فيها لله عز وجل، لا يحمله على التوبة مراءاة الناس ولا تسميعهم ولا أن يتقرب إليهم بشيء، وإنما يقصد بالتوبة الرجوع إلى الله حقيقة. والإخلاص شرط في كل عمل، ومن جملة الأعمال الصالحة التوبة إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الشرط الثاني أن يندم الإنسان على ما وقع منه من الذنب، يعني أن يحزن ويتأسف ويعرف أنه ارتكب خطأ حتى يندم عليه. وأما أن يكون ارتكاب الخطأ وعدمه عنده على حد سواء، فهذه ليست بتوبة، بل لابد من أن يندم بقلبه ندما يتمنى أنه لم يقع منه هذا الذنب. الشرط الثالث أن يقلع عن الذنب، فلا توبة مع الإصرار على الذنوب، كما قال تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أما أن يقول إنه تائب من الذنب وهو مصر عليه، فإنه كاذب مستهزئ بالله عز وجل. فمثلا لو قال: أتوب إلى الله من الغيبة، ولكنه كلما جلس مجلسا اغتاب عباد الله، فإنه كاذب في توبته. ولو قال: أتوب إلى الله من الربا، ولكنه مصر عليه،
لكن لو أنه تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا ثم عاد إلى نفس الذنب فإنه تقبل توبته فيما تاب منه. نعم. بخلاف ماذا؟ التائب بلسانه والمقيم على الذنب بفعله وإصراره، هذا ليس بتوبة، ما أقلع. فهو يشرب الشيشة والمخدرات ويقول: الله يتوب علي منها، الله يتوب علي يا رب، هذا ليس بتائب لأنه مقيم عليه، هذا ليس بتائب. نعم.
ولو قال:
لكن لو تاب من المخدرات اليوم ثم عاد بعد شهر، هذا ينقض توبته الأولى؟ لا، ما ينقض. نعم.
ولو قال: أتوب إلى الله من الربا، ولكنه مصر عليه، يبيع بالربا ويشتري بالربا، فهو كاذب في توبته. ولو قال: أتوب إلى الله من استماع الأغاني، ولكنه مصر على ذلك، فهو كاذب في توبته. ولو قال: أتوب إلى الله من معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحية، وكان يحلقها وهو يقول: أتوب إلى الله من حلقها، فإنه كاذب. وهكذا جميع المعاصي إذا كان الإنسان مصرا عليها فإن دعواه التوبة كذب ولا تقبل توبته. ومن التخلي عن الذنب والإقلاع عنه أن يرد المظالم إلى أهلها إذا كانت المعصية في حقوق العباد، فإن كانت في أخذ مال فليرد المال إلى من أخذه منه، فإن كان قد مات فليرده إلى ورثته، فإن تعذر عليه أن يعرف الورثة أو نسي الرجل أو ذهب الرجل إلى مكان لا يمكن العثور عليه، مثل أن يكون أجنبيا فيرجع إلى بلده ولا يدري أين هو، ففي هذه الحال يخرج ما عليه صدقة ينويها لصاحب المال الذي يطلبه.
دل هذا على أنه لو كان يعلم صاحبه أو يستطيع الوصول إليه ما تبرأ ذمته بالصدقة عنه، إنما لابد من أدائها إليه. واحد مثلا كان يشتغل في لبنان مثلا وسرق من صاحب العمل هناك أو كذا، والآن بعد 20 سنة تاب، يبقى نقول يرجع المال، يعرف الرجل هناك ويرسل المال إليه. طب إن عجز عن الوصول إليه فإنه يتسبق عنه، لكن لو كان الرجل قد مات لا تبرأ ذمته، إنما يرجع المال إلى ورثته. نعم.
وإذا كان الذنب في غيبة وكان المغتاب قد علم أن هذا الرجل قد اغتابه، فلا بد أن يذهب إلى المغتاب وتحلل منه، وينبغي للمغتاب إذا جاءه أخوه يعتذر إليه أن يقبل وأن يسامح عنه، فإذا جاء إليك أخوك معتذرا مقرا بالذنب فاعف عنه واصفح، إن الله يحب المحسنين. ولكن إذا لم يقبل أن يتسامح عن غيبته إلا بشيء من المال فأعطه من المال حتى يقتنع ويحللك. كذلك إذا كانت المعصية مسابة بينك وبين أحد حتى ضربته مثلا، فإن التوبة من ذلك أن تذهب إليه وتستسمح منه وتقول ها أنا أمامك ضربني كما ضربته حتى يصفح عنك. المهم أن من الإقلاع عن المعصية إذا كانت لآدمي أن تتحلل منه، سواء كانت مظلمة مال أو بدن أو عرض. الشرط الرابع أن يعزم على ألا يعود في المستقبل، فإن تاب وأقلع عن الذنب لكن في قلبه أنه إذا حانت الفرصة عاد إلى ذنبه فإن ذلك لا يقبل منه، فهذه توبة لاعب، فلا بد أن يعزم. فإذا عزم ثم قدر أن نفسه سولت له بعد ذلك وفعل المعصية فإن ذلك لا ينقض التوبة السابقة، لكن يحتاج إلى توبة جديدة من الذنب مرة ثانية. الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه.
وغالب الذين يعودون إلى المعاصي بعد التوبة منها أنهم يتوبون، نعم، وقد يكون عندهم صدق في التوبة، لكن ما عندهم فقه في التوبة، وهو أنه لا يتحول عن بيئة المعصية وعن الأسباب التي كانت تؤدي إلى المعصية، ما زالت صحبة الأشرار معه، فمثل هذا حري أن يرجع. ما زالت أجهزة الشر معه، فمثل هذا حري أن يرجع. ولهذا انظروا إلى العالم الذي نصح قاتل 100 نفس، ماذا قال له لما قال لي من توقع؟ نعم، ولكن ماذا؟ الحق بأرض كذا فإن فيها قوم صالحين يعبدوا الله فاعبدوا الله معه. فإذا غير البيئة حتى لا تذكر المعصية بعد ذلك. ولو أن الأمر استدعى أن الإنسان ينتقل من بلده ينتقل، ينتقل من وظيفته ينتقل، مكان ده بيعصي الله فيه، مكان ده مكان الفتن، فيتوب. نعم، سمع من الشيخ خطبة طيبة وسمع أحاديث وتاب، لكن ما زال في مكان العمل، بعد شهر سيعود، بعد سنة سيعود، إلا إن شاء الله عز وجل. ارحل عن هذا المكان. نعم.
الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، فإن فات الأوان لم تنفع التوبة، ويفوت الأوان إذا حضر الإنسان الموت، فإذا حضره الموت فلا توبة ولو تاب لم تنفع، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن،
يعني الغرغرة، إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. نعم.
الآن لا فائدة فيها، ولهذا لما أغرق فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن، يعني أتقول هذا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فات الأوان. ولهذا يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة لأنه لا يدري متى يفجأه الموت، كم من إنسان مات بغتة وفجأة، فليتب إلى الله قبل أن يفوت الأوان. أما الثاني الذي يفوت به أوان التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها، فإن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشمس إذا غابت سجدت تحت عرش الرحمن عز وجل واستأذنت الله، فإن أذن لها استمرت في سيرها، وإلا قيل ارجعي من حيث جئت فترجع بإذن الله وأمره، فتطلع على الناس من المغرب، فحينئذ يؤمن جميع الناس يتوبون ويرجعون إلى الله، ولكن ذلك لا ينفعهم. قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، يعني عند الموت، أو يأتي ربك يعني يوم القيامة للحساب أو يأتي بعض آيات
ربك. وهذا اتيان حقيقي، اتيان الملائكة حقيقي، واتيان الرب اتيان حقيقي. نعم، أو يأتي بعض آيات ربك، ففرق الله بين اتيانه وبين اتيان الآيات، فدل هذا على أن كل ذلك على الحقيقة، ومن أخرج ذلك عن حقيقة فليأتي بدليل على الحقيقة، فإذا لم يكن دليل وإنما هي اللوازم التي في العقل أن من لازم الإتيان أن الله يكون جسما وأن يكون كذا، فيرد على عليه قوله الله عز وجل قال أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فإذا قالوا المراد بذلك أمر الرب، نقول لما أراد الله الأمر قال أتى أمر الله. نعم.
أو يأتي بعض آيات ربك يعني طلوع الشمس من مغربها
يوم أو الدابة. نعم،
يعني طلوع الشمس من مغربها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه خمسة شروط للتوبة لا تقبل إلا بها، فعليك يا أخي أن تبادر بالتوبة إلى الله والرجوع إليه ما دمت في زمان الإمهال قبل أن لا يحصل لك ذلك، واعلم أنك إذا تبت إلى الله توبة نصوحة فإن الله يتوب عليك وربما يرفعك إلى منزلة أعلى من منزلتك. انظر إلى أبيك آدم عليه السلام حيث نهاه الله عن الأكل من الشجرة فعصى ربه بوسوسة الشيطان له، قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لما تاب نال الاجتباء واجتباه الله وصار في منزلة أعلى من قبل أن يعصي ربه.
وليس لما عصى نال الاجتباء، لكن لما تاب نال الاجتباء. نعم،
لأن المعصية أحدثت له خجلا وحياء من الله وإنابة إليه ورجوعا إليه، فصارت حاله أعلى حالا من قبل. واعلم أن الله أشد فرحا بتوبة عبد المؤمن من رجل كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه في أرض فلاه لا أحد عليها، فأضاع الناقة وطلبها فلم يجدها فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بخطام ناقته متعلق بالشجرة قد جاء الله بها فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ولكن أخطأ من شدة الفرح، لأن الإنسان إذا اشتد فرحه لا يدري ما يقول، كما أنه إذا اشتد غضبه لا يدري ما يقول. فالله بتوبة عبده المؤمن أشد فرحا من فرح هذا بناقته. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم ويرزقنا الإنابة إليه. وقوله جل ذكره يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يعني أنه تبارك وتعالى غني عن العباد لا ينتفع بطاعتهم ولا تضره معصيتهم، فإنه عز وجل قال في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل لا ينتفع بأحد ولا يتضرر بأحد لأنه غني عن الخلق جل وعلا، وإنما خلق الخلق لحكمة أرادها تبارك وتعالى، خلقهم لعبادته. ثم إنه وعد الطائعين بالثواب وتوعد العاصين بالعقاب حكمة منه، لأنه خلق الجنة والنار وقال لكل منكما علي ملؤها، فالنار لابد أن تملأ والجنة لابد أن تملأ كما قال عز وجل، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن فالله تعالى لن تنفعه طاعة الطائعين ولن تضره معصية العاصين ولن يبلغ أحد ضرره مهما كان. ولهذا قال فيما بعد هذه الجملة لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا.
لأنه خالقكم وهو غني عنكم، ولأن ملك قائم بكم بدونكم، الله عز وجل خلقكم لحكمة، وإلا فالله عز وجل لا يزداد بعباده شيئا حاشاه سبحانه وتعالى، وهو الكامل والغني من كل وجه. نعم.
لو أن أول الخلق وآخرهم،
ولذا طاعة المطيع تنفعه ومعصية العاصي تضره، ولا ينتفع لا بطاعة المطيع ولا يضر الله عز وجل معصية عاصي. المعصية تضرك أنت والطاعة تنفعك أنت. نعم.
لو أن أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا متقين على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، لأن الملك ملكه لا للطائعين ولا للعاصين. كذلك أيضا يقول جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. لو كان العباد كلهم من جن وإنس وأولهم وآخرهم، لو كانوا كلهم فجارا وعلى أفجر قلب رجل، فإن ذلك لا ينقص من ملك الله شيئا. فإن الله غني عنكم ولا يرضى يرضه لكم، فالله جل وعلا بمعصية العصاة ولا يزيد بطاعة الطائعين، هو ملك الله على كل حال. فعلى غنى الله سبحانه وتعالى وكمال أحد ولا ينتفع بأحد، لأنه ثم قال تعالى: يا عبادي لو أن قاموا في صعيد واحد فما نقص ذلك مما إذا أدخل البحر. هذه عز وجل وعلى كمال الأولين والآخرين والإنس والجن، سألوا الله ما تبلغه نفوسهم، فأعطى الله كل سائل ما سأل، فإن الله شيئا، لأن الله جل واسع العطاء عز وجل. ينقص المخيط إذا أدخل البحر، وانظر ماذا ينقص البحر، إنه لا ينقص يأخذ المخيط من البحر شيئا، وذلك لأنه عز وجل واسع سبحانه وتعالى. ثم أوفيكم إياها، ومعنى الإنسان بعمله يحصل له، إذا كان يوم القيامة وفاه إياها ذرة خيرا يره، ومن يحمد فمن وجد خيرا فليحمد الله إلا نفسه، لأنه هو الذي. أما إذا وجد خيرا من عليه أولا وآخرا من عليه ثانيا من الجزاء الوافر وأمثالها. ومن جاء بالسر فهذا الحديث حديث عظيم استنباط الفوائد والأحكام منه كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مستقل. فعلى الإنسان أن يعمله، ولا سيما الجملة الأخيرة ذاب عمله، إن خيرا فخير، وضع المؤلف هذا
إنما هي أعمالكم إياها،
وهذا هو وجه وضع.
فمن وجد خيرا وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، الذي يبيض صحيفته من خير أو شر، مر على الصراط يكون صراطه الآخرة. أسأل الله أن تكون كمن، هل أنت على صراطي؟ تريد أن تكون كأبي؟ تريد؟ فلأنت عامل بعمل. الله ما يظلم، أنت تطاعات، أنت تؤدي الطاعات، الله تفعل السيئات إلا أن تتوب وأن تسوى. وإذا معص الله ثلاثة فتتبدل سيئتك إلى حسن، أمن وجودا وعفوا وصفحا. ولهذا أي حجة لك أجل.
وهذا هو وجه وضع المؤلف لهذا الحديث، الإنسان ينبغي له أن يجاهد نفسه وأن يسأل الله خيرا وأعظم أجرا.
هذا حديث عظيم، يعني أحببنا أن نحرم بعض فوائده به اليوم، فعنا وإياكم بها، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.